بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها زادا لنا على طريق التعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم وهو يوم السبت الموافق 21 من شهر ربيع الأول لعام 1434 هو أول أيام هذه الدورة 30، والتي تتضمن مجموعة من كتب ورسائل أهل العلم، رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي. وأثرت أن تكون هذه الكتب حاوية موضوعات متعددة، بحيث نخرج منها إن شاء الله تعالى بمنهج متكامل في سائر علوم الشريعة، ينتفع بها المبتدئ ولا يستغني عنها من قطع شوطا في العلم. وهذه الدورة تلي دورات عديدة قمنا بها بفضل الله سبحانه وتعالى من ذي قبل، شرحنا فيها عديدا من كتب ورسائل السلف، وهو ما نحرص عليه إن شاء الله تعالى، أن نرتبط بكتب السلف وأن نخرج تراثهم للأمة في زمن تعلقت الأمة بزيد وعبيد ممن له أو ليس له تعلق بمنهج السلف دعوة حقيقية وانتماء صافيا لمنهج السلف، فكثر فيه الأدعياء وقل فيه العلماء، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. لهذا نرى أن الارتباط بمنهج السلف الصالح عبر تراثهم الغني الوافر الذي مهما شرحنا ودرسنا من كتبهم ورسائلهم فإنما نأتي على حصاة من جبل أو رملة في صحراء، فجزاهم الله عنا خير الجزاء فيما كتبوا وصنفوا وألفوا وواصلوا ليلهم بنهارهم نصحا للأمة، فآثروا آخرتهم على دنياهم وفقدوا لذيذ الحياة الدنيوية، وآثروا مرضاة الله سبحانه وتعالى، فكتبوا وصنفوا وابتلوا فصبروا حتى أقام الله سبحانه وتعالى بهم الحجة، وأصلح الله سبحانه وتعالى بهم إعوجاج الناس. فكم هي المؤلفات والمصنفات التي تركنا عليها أئمة السلف رحمهم الله تعالى. لهذا من الواجب علينا أن نرتبط بها وأن دروسها فهي الزاد الوحيد، ووظيفة الشيخ السلفي والداعية السني الآن في مثل هذا الزمان أن يكون همزة وصل. وأي قضية يمكن أن يجتهد فيها الإنسان من قضايا المنهج والعقيدة، وقد كفانا السلف إياها، فكل صلاح واستقامة يوصف به الداعية اليوم فهو لا يعدو إلا أن يكون ارتباطا بمن سبق وتعلقا بمن سلف واستخراجا لما كتب وبيانا لما ألف. فالدعاة إلى الله عز وجل متبعون، ليسوا مبتدعين، إنما هم متبعون، متبعون لمن سبق من علماء المسلمين وأئمة السلف المرضي عنهم رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا طالب العلم لا بد أن يرتبط ارتباطا وثيقا بهؤلاء وبما كتبوا وصنفوا. ومهما كانت الغربة التي تعيشها الأمة، مهما كانت الغربة شديدة، ومهما كانت الفتن عظيمة، فإنها تبدد بإذن الله تبارك وتعالى إذا ما رجعنا إلى المنبع الصافي، وإذا ما رجعنا إلى أئمتنا وعلمائنا فيما كتبوا وصنفوا. ولعلكم جربتم وتجربون هذا جيدا، فمهما كان الناس على قول ومهما كثر أتباع الباطل، فارتباطك بالحق وأهله يزيل عنك الغربة والوحشة ولا يوقعك في حيرة. فبينما غيرك يتخبطون الليل والنهار ولا يحسنون القرار ولا الاستقرار، فأنت ولله الحمد والمنة على بينة من أمرك. ليس عندنا ما يسمى في قضايا المنهج والاعتقاد ليس له مثال سابق، فإن الأمثلة وإن تنوعت تندرج تحت أصول. فهل يتغير الواحد أو يفرق معه كثيرا أن يكون القائم على الحدث زيدا أو عبيدا طالما أن الحدث قد أصل، وطالما أنه اندرج تحت الأصل والثابت والمعتقد المجمع عليه؟ أيفرق معك من خرج على الحجاج أو من خرج على المأمون أو من خرج على فلان أو علان مهما كان عصره؟ كيف ليس له مثال سابق؟ فإن تكلمت في القدر وفي الأسماء والصفات أيفرق ما رد عليه السلف على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية فيما مضى عما يحييه الآن شيخ أو داعية من منهج هؤلاء فيقال ليس له مثال سابق؟ إن الأشخاص لا يحصل بهم تغير مناط في المسألة طالما أن الأصل منضبط وطالما أن الأصل واحد. ولهذا فإن الغربة تتبدد والفتن تعلم متى لاحت في الأفق لمن كان له بصيرة بمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. متى اهتز السلفي في عصر من العصور إذا قوي أهل البدع؟ هل اهتز أحمد رحمه الله تعالى في منهجه ومعتقده حينما قامت دولة الاعتزال في عصره؟ أم أنه واجه دولة الاعتزال بما كان عليه العلماء فيما مضى وكان من منهج الحق ودعوة الصدق. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، شأن ذلك شأن الصفات، فكلامه كعلمه وعلمه كقدرته وقدرته كحكمته. أي شيء مخلوق من هذا؟ ليس يوجد شيء مخلوق من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. كانت المسألة صعبة وشديدة في محنتها وأذاها، لكن في فقهها وعلمها فالأمر أبسط مما يكون وأسهل مما يكون، حتى إنك الآن لتقول أنا لا أتخيل أن تقع فتنة في كلام الرب سبحانه وتعالى، أهو مخلوق أو غير مخلوق، وهل شيء من صفاته مخلوق حتى يقال كلام الله عز وجل مخلوق؟ لكن لو عاصرت الفتنة وعايشت زمانها لعلمت أنه ما ثبت فيها إلا الأفذاذ. سبحان الله، حتى إنك الآن لتكرر وتخرج من لسانك القرآن كلام الله غير مخلوق في غاية من اليسر والسهولة، رغم أنها كانت محنة عظيمة. فلئن قلت لك بما صار أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة في أي محنة؟ قلت محنة خلق القرآن. قلت لك وما محنة خلق القرآن؟ قلت الناس يقولون القرآن مخلوق وأحمد يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. تقول وهل في ذلك من العلم والغموض ما يستحق أن يكون هذا محل فتنة عند الناس؟ أقول لك وكذلك الأمر في عدم الخروج على الحاكم إذا ظلم أو جار. سوف يأتي الزمان الذي يقول فيه الناس وأي عمق في هذا، وهو مدون في فهارس كتب أهل السنة والجماعة، وكنا نظن أنه لا يحصل به الفارق في إدراكه الأمر بين طالب علم وعامي، فنظن أن الناس يعلمون جميعا لا فرق بين طالب علم وعامي أنه لا يجوز الخروج عن حكم الظالم وإن جار. مسألة سهلة جدا، وهي لا تحتاج إلى عمق فهم ولا إلى طول بحث، ما تحتاج إلى هذا، إنما تحتاج إلى أي كتاب سلفي تخرجه ثم تأتي بفهرسه، فإذا بالفهرس فيه يرى أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحاكم الظالم الجائز. لكنك مع ذلك تجد الأمر عظيما الآن، وتجد الفتنة شديدة، وكأن هذه المسألة صارت خاصة بزيد أو عبيد، بثلاثة أو أربعة، بخمسة أو عشرة، مع أن كتب السنة نقلت في ذلك الإجماع والاتفاق. وهكذا نقول دائما وأبدا، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته تابعة له، نمضي هذه الأسماء وصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل على ظاهرها على ما يليق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعصيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه مسألة سهلة جدا. الرحمن على العرش استوى، فننظر معنى استوى في اللغة، على وارتفع، وعلى هذا كان النبي والصحابة والتابعون وتابع التابعين، حتى خرج من قال استولى، وحصلت المعارك الضارية بين من يقول استوى بمعنى على وارتفع، وبين من يقول استوى بمعنى استولى. والمسألة سهلة بسيطة جدا، فإنك إن راجعت ما كان عليه النبي والصحابة والتابعون لم تجد واحدا فسر استوى باستولى أبدا، مما يدل على أن ظاهرها هو المراد، وأن استوى بمعنى على وارتفع. ثم في معاجم اللغة لا تجد هذا، ولو وجدته مقيدا، فأيما صفة من هذه الصفات أولها النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهرها المراد وكذلك الصحابة والتابعون، لكن حصلت معارك ضارية ولا زال إلى الآن تحصل معارك ضارية بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة والمعتزلة والجهمية، بين الممثلة من جانب وبين المعطلة من جانب آخر. وكذلك مسائل إخواني هي من المسلمات في منهجنا واعتقادنا، لكن وللأسف الشديد في كل زمان يستولي الشيطان فيه على طائفة من الناس فتصبح المسلمات وتصبح الأصول وتصبح الثوابت محل نقاش بين الناس، حتى صار من يثبت عليها من أهل الحق صار من يثبت عليها غريبا في وسط الناس، غريبا في وسط الناس. أنت تقول لا يجوز خروج على حاكم ظالم، أنت تقول لا يجوز مظاهرات، أنت تقول لا يجوز ديمقراطية، أنت تقول لا يجوز كذا، أمر عجيب عجيب جدا. كيف هذا؟ سبحان الله العظيم، وأصبحت مدانا ومتهما إذا لم تقل الديمقراطية المصرية ديمقراطية حلال غير الديمقراطية الغربية أو ولاية المرأة أو غير ذلك من هذه الأشياء أو التعامل مع أهل الأهواء، كل ذلك لا بأس به ولا حرج طالما أن القاعدة يتغير الدين بتغير الزمان وليست القاعدة تتغير الفتوى بتغير الزمان، فإن تغير الفتوى بتغير الزمان قاعدة صحيحة ولكنهم ضلوا في تطبيقها حتى صار اللائق أن يسمونها تغير الدين بتغير الزمان ليس تغير الفتوى بتغير الزمان، لأن تغير الفتوى بتغير الزمان ليس له علاقة بأحكام بينت وفصلت وأصلت وأسست، إنما الفتوى التي تغير بتغير الزمان هي التي ارتبطت وهي التي تعلقت بهذا الزمان، فإذا تعلقت الفتوى بالزمان تغيرت بتغير الزمان، وإذا تعلقت الفتوى بحال تغيرت بتغير الحال، كقوله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا وقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، فإن المعاشرة بالمعروف قد تتغير بتغير الزمان في مفرداتها، وإن الإحسان للوالدين قد يتغير بتغير الزمان في مفرداته، أما الصلاة ما تتغير بتغير الزمان، وأما الزكاة فلا تتغير بتغير الزمان، وأما الصيام فلا تتغير بتغير الزمان، وأما أصول السنة والجماعة لا تتغير بتغير الزمان. متى تغير أصل من أصول السنة والجماعة؟ بتغير الزمان. على ما لم تتغير الأصول في زمن أحمد، أو تتغير الأصول في زمن ابن تيمية، أو تتغير الأصول في زمن ابن عبد الوهاب، على ما لم تتغير الأصول في زمان هؤلاء. ولهذا فإننا نقول إن الجدير أن يصفوا قاعدتهم بتغير الدين بتغير الزمان. لهذا أنصح نفسي وإخواني أن نرتبط بالعلم وبأهل العلم الأثبات، وألا نستغني عن كتب سلفنا الصالح، وكل معنى إخواني يقرر عندنا لابد أن يكون فيه الكتاب والكتابان والرسالة والرسالتان وأكثر من ذلك، ويبقى الإنسان ظهره كله طالبا المزيد من الهداية والمزيد من الاستقامة، فإن الهداية في مفرداتها لا تنتهي. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فبين رحمه الله تعالى أنه إذا كان الإنسان على الاستقامة فما هي الفائدة من قوله وتكراره كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ ما الفائدة في ذلك اهدنا الصراط المستقيم وهو أصلا على الصراط المستقيم، وقد نصب قدمي على الصراط المستقيم وصار واقفا في صف الصلاة؟ فذكر جوابا عن ذلك أن الإنسان يحتاج إلى هداية إلى الإسلام وإلى الصراط، ويحتاج إلى هداية على الصراط وثبات على ذلك فيثبت على هذه الهداية، فأنت تحتاج إلى هداية ثم تحتاج إلى ثبات على تلك الهداية، فيكون التكرار معنيا به الثبات على هذه الهداية. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى معنى أشمل وأروع ولعله أدق من ذلك في كتابه مفتاح دار السعادة، حين قال بأن مفردات الهداية لا تتناهى، فأنت تحتاج إلى الهداية الآن في صلاتك هذه، وأنت تحتاج أيضا إلى هداية في الصلاة القادمة والصلاة التي بعدها، فإن مفردات الهداية لا تتناهى، فالهداية ليست كلية عامة وتنتهي منها، إنما الهداية تتعلق بمفردات لا حصر لها، فأنا أحتاج إلى هداية الآن مع هذا الكتاب وتلك الرسالة، وأحتاج إلى هداية أخرى مع كتاب آخر، وأحتاج إلى هداية ثالثة ورابعة وخامسة، أحتاج إلى هداية في الصلاة، وأحتاج إلى هداية في الزكاة، وأحتاج إلى هداية في صلة الأرحام، وأحتاج إلى هداية في بر الوالدين، وأحتاج إلى، وهكذا لا تتناهى مسائل الهداية. في الاعتقاد هداية، في العبادة هداية، في المعاملة هداية، في كل مسألة من مسائل الدين فأنت تحتاج إلى الهداية فيها. والهداية المتجددة، فالهداية تتجدد بتجدد الأعمال، فلما كانت أعمال الإيمان وأقوال الإيمان لا تتناهى إذن فكذلك طلب الهداية مع تجدد الأعمال والأقوال لا يتناهى. وهذا معنى أدق، فأنت تحتاج إلى هداية جديدة مع عمل جديد ومع قول جديد من أعمال الإيمان وأقوال الإيمان التي لا تتناهى أبدا، وعليه ففي كل لحظة أنت في حاجة ماسة إلى قول اهدنا الصراط المستقيم، وعليه فالإنسان لا يستغنى عن الهداية قط في مسألة طلب الاستقامة على الصراط المستقيم. لهذا فمع كتب السلف ومع رسائل أئمة السلف تطيب الحياة وتحصل الهداية والاستقامة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في هذه الدورة المباركة، وأن يعيننا وإياكم على فهم ما دون وكتبه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وأن يزيدنا وإياكم هداية وتوفيقا وسدادا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ إن شاء الله هذه الدورة بتلك الرسالة المباركة، وهي رسالة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي له الحظ الأوفر في هذه الدورة 30 إن شاء الله تعالى، والمقامة في مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا. أول هذه الرسالة، قال رحمه الله تعالى: إلى ما خلق له من عبادته، وقبلها سقط، ولعله أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد لعبادته ودعاهم إلى ما خلقوا له من عبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهذه الآية تبين الغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة، وخلق الله عز وجل البشرية، فما خلقهم الله إلا لعبادته وطاعته سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل. هذا هو التعريف الجامع للعبادة، وهو أيضا من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمدار العبادة إذن على النص، طالما أن العبادة تتضمن هذا التعريف وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه فإننا لا نعرف ذلك إلا من قبل النص، فالنص هو الذي يبين لنا ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه مما يكرهه الله عز وجل ويسخطه، فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا ما أحبه الله عز وجل ورضيه لا يخرج عن أن يكون واجبا أو مستحبا.
ما هو سبيجت؟
فهو إذن مداره على النص الشرعي، لأن ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا، واجبا أو مستحب فتعلق بالأمر. فما أحبه الله سبحانه وتعالى لعباده أمرهم به، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. من الأعمال والأقوال، لأن العبادة إما أقوال وإما أعمال، الأعمال إما أعمال جوارح وإما أعمال قلوب، والمراد بذلك الظاهرة والباطنة. فالقول له ظاهر وباطن، والفعل أيضا له ظاهر وباطن، فمجموع ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذا اسم جامع للعبادة. وحتى تكون العبادة مشروعة فلابد أن تجمع بين كمال الحب وكمال الذل، فالعبد إنما يقوم بالعبادة مع كمال الحب لله سبحانه وتعالى وكمال الذل والخضوع له عز وجل. فمدار العبادة إذن على النص، ولهذا قاعد القاعدة بأن العبادة مدارها على ماذا؟ على التوقيف. العبادة مدارها على التوقيف. أقول هذا الشيء عبادة معناه أنه له نص مباشر على طول مباشر. ولهذا أقول الأصل في العبادة ما هو؟ التوقيف ولا العمل؟ التوقيف. إلى أليات يا نص، أقول لك سبح، احمد، كبر، صلي، صم، أنفق نفقة واجبة، تقول لي وما النص على ذلك وما الدليل على ذلك. أما العادات فالأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه النص، فالناس في معايشهم وحياتهم إنما يتعاملون على قاعدة الإباحة إلا إذا ورد نص يمنع من ذلك. يبقى الأصل في العبادة التوقف، لأن العبادة مدارها على النص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الوارد في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. رد يعني مردود عليه، باطل باطل، رد يعني باطل. من أحدث في أمرنا، أحدث في أمرنا يعني في ديننا، ما ليس منه أي ما ليس به نص فهو باطل. فمدار العبادة على إيه؟ على التوقيف، وأنه لا يجوز لأحد أن يحدث عبادة لم يأتي بها نص شرعي مهما عظمت أو قلت. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على هؤلاء الذين اجتمعوا في المسجد يذكرون الله سبحانه وتعالى على غير الطريقة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فاستعظم ابن مسعود ذلك الأمر جدا، استعظمه، لأن الصحابة لم يكونوا يعني مثلنا يتهونون في الأصول لا في مسائل قد تبدو لكثير من الناس أنها مسائل فرعية أو قليلة، إنما كان الصحابة حريصين على الدين حرصا شديدا، ولهذا لم يقع الخلل ولم تنفذ البدع في عصرهم ولم يتطاول أهل الأهواء، وما ذلك إلا للتمسك الشديد بالذرة من الدين ما تهونوا فيها. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ووقف عليهم وهو يقول: إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قالوا: يا ابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا البر. طبعا هذه دايما إيه؟ شبهة كل واحد يخترع في الدين، ما أردنا إلا البر، ما أردنا إلا الإصلاح، ما أردنا إلا سعادة المجتمع، ما أردنا إلا كذا. دائما يؤتى الناس من قبل هذا، ولو افترضنا أنهم صادقون في هذا فإن الأمر لم يؤتى من بابه، والله سبحانه وتعالى يقول: وأتوا البيوت من إيه؟ من أبوابها. وأبواب الدين لابد أن تؤتى من قبل الدين، من قبل النص الشرعي. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لهم: كم من عنه قال لهم: كم من مريد للخير لم يبلغه. كم من إنسان أراد الخير ولكن لا يبلغ الخير، لماذا؟ لأنه إنما أراده على غير جهته، فكل من أراد خيرا على غير جهته أخطأ وضل. ولهذا لا تشفع لك النية الحسنة إلا أن ينضاف معها الاتباع الحسن. فعندنا اتباع وإخلاص، عندك إخلاص بدون اتباع مردود عليك، عندك اتباع بدون إخلاص مردود عليك أيضا عملك، لا بد من الاتباع والإخلاص. لهذا قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. قال الراوي: ولقد رأيتهم يوما نهروان، هؤلاء الذين كانوا يذكرون الله في المسجد، ولقد رأيتهم يوما نهروان يطاعنوننا بالرماح، يطاعنوننا بالرماح. فهم بدأوا بهذه الأذكار والأوراد ثم انتهوا بليه بالطعن بالرماح في هؤلاء الصحب الكرام. نعم. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. واضح ان فيه لا واضح ان فيه غير هذا، في اختلاف. خلينا نقرأ النسخة اللي معاكم احسن. طيب نتقيد بالنسخة اللي معاكم. قال رحمه الله تعالى: فاعلم انه يجب على كل بالغ عاقل من الانس والجن أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وذلك لأن رسالة عامة إلى الإنس والجن، فالرسالة عامة. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، بل وبعث إلى الإنس والجن. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمن به، إلى قوله تعالى: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. وقال سبحانه: ويتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله أرسله بالهدى ودين الحق. والهدى ودين الحق هو العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. والعمل الصالح هو ما توافر فيه الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم المسند، العلم الأثري بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح. ليظهره على الدين كله. والظهور على قسمين: ظهور بالحجة والبيان، وظهور بالسيف والسنان. ظهور بالحجة والبيان، وظهور بالسيف والسنان. ظهور الحجة والبيان هو الظهور الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. اللي هو الظهور بالحق، ظهور بالأدلة. وهذا الظهور بالحجة والبيان لا يخلو منه عصر من العصور، الظهور بالحجة والبيان ما يخلو منه عصر من العصور أبدا. والثاني ظهور بالسيف والسنان، أن تكون الغلبة لأهل الحق بالسيف والسنان، لهم الدولة يعني، أن تكون الدولة معهم. وهذا يتخلف في بعض العصور ويترتب ويتوقف على ضعف المسلمين وقوتهم، هذا يتوقف على ضعف المسلمين وقوة المسلمين. لكن الظهور الذي لا يتخلف هو ظهور إيه؟ الحجة والبيان. يعني مثلا نحن في هذا العصر مثلا تسلط علينا الأعداء وصارت الدولة للأعداء والسيطرة للأعداء وصارت الدول التي يسمونها الدول العظمى هي ليست دول المسلمين وكذا. لكن هل الآن الحجة والبيان قائمان؟ هل الحجة والبيان قائمان؟ يعني ظهور الإسلام بالحجة والبيان وبالنص وبالدليل هذا ظاهر؟ هذا ظاهر حتى في قلب أمريكا، في قلب فرنسا، في قلب الصين، في كل بلد تجد الحجة والبيان بالإسلام، وهذا الذي يعادى المسلمون من أجله، مع أنك تجد أفرادا قليلين في هذه البلاد هي التي تحمل الإسلام أو تدعو إليه، مع كل هذا التضييق إلا أنك تجد الظهور بالحجة والبيان ظاهرة جدا في هذه البلاد. إذن الظهور بالحجة والبيان هذا لا يخلو منه إيه؟ أي عصر من العصور، كما قال العلماء لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، ما في عصر يخلو من قائم لله عز وجل بحجة. وحينما يقول العلماء لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بالحجة، فالمراد بذلك أنه لو بقي رجل في أمة الإسلام على السنة لظهر أمره ولظهرت دعوته، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، ظاهرين أي عالين، كما قال سبحانه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أن يظهروا يعني أن يعلوه، فهذا العلو قائم في كل عصر الآن وبعد ذلك. ولهذا إن لم يظهر بك هذا الحق ظهر بغيرك، فأنت لك شرف عظيم جدا في أن ترفع هذا الحق وأن تظهره، وإلا إذا ما ظهر بك ظهر بغيرك، إذا ما ظهر بك ظهر بغيرك، فهو ظاهر ظاهر والحمد لله. ولو بقي على وجه الأرض مؤمن واحد فسوف يظهر به هذا الإيه؟ هذا الحق، مثل ما تعيش أنت الآن من أحداث، انظر قنوات ليست معك، وانظر مؤتمرات ليست معك، ولا أحزاب ولا أموال ولا شيء من هذا، ومع ذلك إيه القضية الوحيدة التي وجهناها بغير من الشراسة يا إخوان؟ ما عندهم قضية الشيعة، ولا عندهم قضية صوفية، ولا عندهم قضية علمانية، ولا عندهم كذا، كل هذا يتنزلون عنه. ما هي الطائفة التي تؤرق مضاجعهم وتقلقهم ليله ونهارهم حتى يصبح الحليم اللي في حياته ما تكلم على أحد يتكلم على هؤلاء؟ ما هي الطائفة هذه؟ هي الطائفة الظاهرة بالحق التي يسمونها طائفة المداخلة. ولهذا يقول لك ده العدو اللدود، انتبه استيقظوا، هذا العدو لابد أن نحضره، ولابد كيف نواجه المداخلة. يا سلام يا سلام، جيش جرار. مش كيف نواجه الصوفية عباد القبور، مش كيف نواجه الشيعة الذين أخذوا دينا آخر، والله ما أخذه ابن أبي، ابن أبي ما أخذ هذا الدين ولا أظهر هذا الدين أبدا، إنما الدين الذي عليه هؤلاء الشيعة والروافض دين ما أنزل الله به من سلطان، ولا عرفت الكرة الأرضية مثله. كيف نواجه الشيعة في مصر؟ كيف نواجه الصوفية في مصر؟ كيف نواجه العلمانية؟ أبدا، بل تراهم العلمانية العلمانيون مسلمون لا إشكال، والدولة التي نبنيها لابد تعتمد على دولة يعني ائتلافية بين هذا وذاك، إلا عنصر واحد المداخلة. ولهذا هذا يدلك على أنه هذا العنصر بالذات هو القائم بحجة الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة بإظهار الحق ولله الحمد والمن. ولا فين العنصر الثاني؟ شوف عنصر ثاني بيحارب، في عنصر آخر بيحارب؟ أبدا لا يحارب إلى هذا هؤلاء الذين يسمونهم إيه؟ مداخلة، كما كان في عصر من العصور يحارب الذين يسمونهم بالوهابية، لأنهم هم الذين أظهروا الدين وحملوا لواء السنة في عصرهم، وأيضا الحنابلة، وهكذا في كل عصر يقولون مثل هذا الكلام. يبقى ما يخلو عصر من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة ولله الحمد والمنة، ولهذا لا يمكن مواجهة هؤلاء بالدليل، لأن الدليل معهم، وإنما يواجهون بإيه؟ بسب وشتم واعتداء وألفاظ نابية سيئة من أجل تزهيد الناس فيهم، لا بالحجة والبيان، لأن الحجة والبيان مع علماء السنة ومع مشايخ التوحيد. لهذا
فهذا تطمين وبشرى من الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قد يقول قائل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل للأمة بعد النبي هذا أيضا؟ نقول نعم، فهو للنبي صلى الله عليه وسلم ولوراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام في قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، قال هذا إيه؟ لكل داعية على السنة نصيب من تلك النصرة التي ذكرها الله في كتابه إلا تنصروه فقد نصره الله. وكفى بالله شهيدا، أرسله إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم وفرسهم وهندهم وبربرهم ورومهم وسائر أصناف العجم أسودهم وأبيضهم. والمراد بالعجم من ليس بعربي على اختلاف ألسنتهم، من ليس بعربي قال أعجمي، سواء بقى كان فرنسيا كان انجليزيا كان طليانيا أيا كان، فمن لم يكن عربيا فهو إيه؟ عجمي، فهو عجمي، باكستاني فرنسي هندي أيا كان، كل من لم يكن عربيا فهو عجمي. فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسله أو أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن، كتابيهم وغير كتابيهم، كتابيهم أي من أنزل الله عليه كتابا. ومن هم يا إخواني؟ ومن هم هؤلاء؟ لما إيه؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، هؤلاء هم الكتابيون أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى. في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة، في عقائده وحقائقه وطرائقه وشرائعه، فلا عقيدة إلا عقيدته، الله أكبر، ما في عقيدة إلا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في دين إلا دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شريعة إلا شريعته، ولا يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا وولايته إلا بمتابعته ظاهرا وباطنا في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يبقى الطريق إلى الله مسدود إلا من طريق واحد فقط، ما هو يا إخواني؟ ها؟ هو طريق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد حين تسلك إلى الله عز وجل طريقا هو طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف معاني الصوفية. الصوفية ماذا يقولون؟ عندهم طريق ولا اثنين يا اخوان؟ أه؟ الصوفية عندهم طرق بعدد أنفاس الخلق، يقولون الطرق إلى الله عز وجل طرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. طب كم عدد أنفاس الخلق؟ كم؟ أه؟ طب كم عدد أنفاسك أنت في الدقيقة؟ كم عدد الأنفاس؟ لا أحد يحصي. وبالتالي عبارة كل شيخ له طريقة دي عبارة صوفية، كل شيخ له طريقة، كل واحد له طريقة. ولهذا عندهم لا ينكر أحد على أحد. ليه؟ لأنك لا تنكر بطريقتك على طريقته. وهذا ما يحاوله أرباب الجماعات الإسلامية، ولكن لا ينكر أحد على أحد، هذه جماعات دعوية وكل إيه؟ وكل هو حر في هذا، كل واحد يأخذ الطريق الذي يريده. فالاختلاف هنا اختلاف دعوي وليس اختلافا إيه؟ وليس اختلافا عقديا ولا اختلافا منهجيا، هكذا يقولون، هكذا يقولون. نعم، زي الأحزاب ولك سياسية تختلف عن الأحزاب الإيه؟ الدينية، تختلف الأحزاب دي. فنحن كلنا حزب واحد كدين، وإن اختلفت هذه الأحزاب السياسية من إلى فهذا لا يضر الأمر بشيء. وكل هذا من باب التلبيس على الناس والتدليس على الناس، فإن السياسة من الدين. ولهذا إذا قالوا جازت الأحزاب السياسية لا الدينية، قلنا إذن أنتم تقولون الآن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، يعني الممنوع يكون في السياسة والمشروع يكون في الدين، إذن فرق بين الدين والإيه؟ والسياسة. فلا طريق إلا طريقه، ولا عقيدة إلا عقيدته، إلا بمتابعته باطنا وظاهرا في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، في أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب وحقائقه وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهرا. يا سلام، هذه قاعدة، خلي بالك، دي القاعدة رقم 2. يبقى رقم 1 فلا عقيدة إلا عقيدته، هذه القاعدة الأولى إلى آخره. وهنا أيضا قال وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهرا. يبقى من الولي؟ من الولي يا أخوان؟ من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، كما قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أمر مهم جدا، لابد أن تعرف إيه الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذه من الأصول التي تكون في ديننا ولابد من معرفته. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى وضع كتابا ماتعا جدا اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصول السنة وضع أيضا من ضمن الأصول الستة، في الأصول الستة وضع من ضمن الأصول الستة وضع إيه؟ وضع من الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن هذا يترتب على معرفة الدين، دين النبي صلى الله عليه وسلم ودين إبليس. فمن أدرك الفرق بين الدينين أدرك الفرق بين المتبعين، بين المتبع للنبي وبين المتبع لمن؟ وبين المتبع للشيطان. أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ليس الولي هو الأبلة المجنون أو شبه المجنون. فعند الصوفية الولي هو الذي يحقق مقامات معينة حتى يصل إلى إيه؟ حتى يصل إلى أعلى الدركات، وهي دركة من لم يعد مطالبا بالشريعة. عندهم الواحد يترقى 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 في الدرك، يترقى يترقى إلى أن يصل إيه؟ إلى أن يصل إنه يرفع عنه التكليف. يعني التكليف هذا لنا نحن كمبتدئين، ده التكليف لنا. أما هؤلاء فإنهم يبدأون بالتكليف وينتهون بالكفر والعياذ بالله، وهو أنه لا تكليف عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وهو يقول الصلاة الصلاة، ما ترك النبي صلاة إلى أن مات، ولا ترك شيء من التكليف إلى أن مات. إذن هم أعلى بقى من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من الولي؟ الولي هو المتبع. هذا الولي أخواني من جهة النوع والوصف، أما من جهة العين فهل يجوز لنا أن نعين وليا؟ نقول محمد هذا ولي من أولياء الله، إبراهيم هذا ولي من أولياء الله، ابن باز ولي من أولياء الله، شيخ الإسلام ولي من أولياء الله. نقول نحسب هؤلاء جميعا أولياء، لكننا لا نجزم لأحد بالولاية، لا نجزم لأحد بالولاية، وإنما نقول من اتصف بهذا فهو ولي لله سبحانه وتعالى. فالجزم بالولاية، جزم بالشهادة، يساوي الجزم بالجنة، يساوي الجزم بالجنة، إلا من عينه النص، إلا من عينه النص. وعليه قاعدة يا أخواني التفريق بين النوع وبين العين قاعدة في غاية الأهمية، انتبهوا لها جزاكم الله خيرا، انتبهوا بارك الله فيكم، فإنها معنا في كثير من أحكام الشريعة، تفريق بين الوصف والعين. ومن لم يتدبر هذا تغيب عنه كثير من المسائل حتى في قضايا الكفر والإيمان. حينما تقرأ مثلا إنه من فعل كذا فهو كافر بالله رب العالمين، ومن أشد الناس كفرا، ومن أكثرهم كذا وكذا، فمن طاف حول قبر أو نذر أو ذبح فهو كذا وكذا، ومن رد على الله عز وجل أمره، ومن أنكر معلومة من الدين بالضرورة، ومن رد على ومن حرم الحلال المجمع عليه أو أحل الحرام المجمع عليه. فيأتي واحد يظن أن هذا المعين من هؤلاء الأوصاف أو انطبق عليهم الأوصاف فيقول محمد كذا وإبراهيم كذا وعلي كذا. لا، انتبه، حينما يضع العلماء رحمه الله تعالى كلاما حول النوع فإنه يختلف عن الكلام حول المعين، فمن ومن 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 هذا على النوع، أما على المعين فإنه يستحتاج مسألة أخرى وهي استحقاق المعين لهذا الوصف، استحقاق المعين لهذا الوصف. فمن زعم أن الرب عبد فهو كافر بالله رب العالمين، لكن لما نيجي ننزل على المعين هنجد هناك من يقول اللهم أنت عبد وأنا ربك، ولا يستحق هذا الوصف، لا يستحق هذا الوصف. لماذا؟ لأنه لم تتوافر الشروط فيه، حيث وجد مانع من الموانع ألا وهو الخطأ، أخطأ من شدة الفرح، وعليه ليس كل من أتى كفرا يكون كافرا، أو بدعة يكون مبتدعا، أو فسقا يكون فاسقا، فقد يفعل الإنسان ذلك وهو مكره. أسامة بن زيد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك أخوان؟ سب الرسول إيه؟ ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كان كافرا، عمار بن ياسر، فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا، لكن عمار بن ياسر سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يكن عمار كافرا؟ ليه يا اخوان؟ لوجود مانع، ألا هو مانع ليه؟ ألا هو مانع الإكراه، ألا وهو مانع الإكراه. وعلي من لم يفهم هذه القاعدة كفر المسلمين بغير بينة، كفر المسلمين بغير بينة. وأكثر ما يعني يؤتى منه الناس في قضايا الكفر والإيمان عدم التفريق بين النوع والتعيين، بين ما قيل في النوع وبين ما قيل في المعين، ومن لم يفهم هذا كما قلت لكم اختلط عليه الايه، اختلطت عليه الأمور ووقع في قضايا. فاحنا عندنا الولي المعروف بالنوع هو من آمن، من اتقى، من اتبع، من صدق الرسول ظاهرا وباطنا. طب أنت من صدقت الرسول ظاهرا وباطنا؟ أنت يا محمد، أنت يا علي، أنت يا إبراهيم؟ الله أعلم، الله أعلم. الصحابة يقولون ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، والنبي يقول هو في النار، والنبي يقول هو في النار، والصحابة يعجبون به جدا، ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار. فلا أحد يطلع ولا أحد يعلم ذلك، ولكن نقول نحسبه، نحسبه وليا لله، نحسبه صالحا، نحسبه صديقا، نحسبه كذا أو كذا، لكن حقيقة الأمر هذه موكولة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهرا. فصدقه فيما أخبر، فصدقه فيما أخبر به من الغيوب، والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن لم يكن والتزم طاعته، يبقى عندنا التصديق والتزام الطاعة. التصديق غالبا يكون فين يا أخواني؟ في الأخبار. والامتثال يكون في الأمر. فالمسلم مصدق بالخبر وممتثل للأمر. قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا فيه؟ في الأخبار. وعدلا في الأحكام. فالمؤمن يصدق الخبر ويمتثل الأمر. والمراد بالأمر ما أما يقول العلماء امتثال الأمر، المراد بالأمر ما هو؟ المراد بالأمر يعني الأمر والنهي، يعني الأمر بالفعل والأمر بالترك. لأن ممكن أقول لك وفين النهي هنا؟ نقول الأمر يتضمن الأمر بالفعل ويتضمن الأمر بالإيه؟ بالترك. ولهذا فالنهي يدخل في الأمر، النهي يدخل في الأمر لأنه أمر بالترك. فصدقه فيما أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أوجب وأمر منقادا في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا. من لم يكن مصدقا ولا ممتثلا لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله سبحانه وتعالى. كيف يكون وليا؟ فمن لم يكن مصدقا ولا ممتثلا لم يكن مؤمنا أصلا، فضلا عن أن يكون وليا لله عز وجل. كأنما يشير رحمه الله تعالى هنا إليه، إلى ضابط الولاية عند الصوفية، فإنهم يجعلون الضابط هذا الأعلى حينما يصل الإنسان إلى تلك الدركة، حيث لا أمر ولا إيه ولا نهي. ولو حصل له من الخوارق العادات ماذا عسى أن يحصل؟ حتى ولو حصل له ماذا عسى أن يحصل من الخوارق؟ فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارة واجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية. الله أكبر. هذا كلام يا أخواني غالي جدا، هذا الكلام غالي جدا. يبقى الشيخ نفع عنه الإيمان، نفع عن من؟ ها؟ نفع عن من؟ نفى الإيمان عن من؟ لم يصدق ولم يمتثل، فضلا أن يكون وليا لله سبحانه وتعالى. طيب لو حصل من خوارق العادات، قال لك ولو حصل من خوارق العادات ما حصل، طار في الهواء، صار على الماء، فلا تصدقوه فإنه لا يكون. يا سلام، شوف الكلام الجميل، فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها، يصلي بغير طهارة كما تعلمون أنتم عن الدراويش، دول يسمونهم دراويش ويسمونهم أولياء، وهم بلهاء ما يتقنون من الدين شيئا، وربما الواحد رفع ثوبه على قارعة الطريق وتبول أمام الناس، إذا فعل الواحد ذلك قالوا بس هذا ولي من أولياء الله، بس اتركوه، هذا ولي من أولياء الله، هذا إيه؟ هذا الشيخ لله، طالما أنه أظهر عورته أمام الناس وقضى حاجته أمام الناس. لا يكون هذا مع تركه الفعل إلا من الأحوال، إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله، المقربة إلى سخطه وعذابه. يبقى الخوارق ليست فارقا، إنما الفارق هو العمل. وعليه قال العلماء، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمره على الإيه؟ على الكتاب وعلى السنة. واحد يطير كما كان الناس يطيرون في الزمن الماضي، الحمد لله في زمنكم الآن ما عاد حد يطير الآن، ما رأيتوا أنتم من يطير، ليه؟ كثرت الليحة وكذا. إنما في الزمن الماضي كان أهل السنة قلة جدا، كانوا قلة جدا، وكانت الصوفية متمكنة من كل بلد وقرية ونجع، كانت الصوفية هي الجماعة الأم، الصوفية كانت هي الجماعة الأم، الإعلام الخضراء والرايات الخضراء وهكذا. ولهذا ما تجد واحد يموت إلا ويطير، كلهم طيارون. إنما الآن الحمد لله ما عاد حد إيه؟ ما عاد أحد يطير الآن الحمد لله. ليه؟ ما من جناز الآن، الإخوة ما شاء الله سيطروا على الغسل وعلى التكفين وعلى الدفن وعلى حمل المحمل وكل وعلى الوقوف عند القبر بعد الموت للدعاء، فما صار هناك مجال للإيه؟ للشياطين هؤلاء. فالفارق بين الخوارق هذه هو فارق العمل. ولهذا اخواني فرق بين الأحوال الشيطانية والكرامات. فما هو الفارق؟ وكل منهما خارق، يعني الكرامة خارق وهذه الخوارق خارق، لكن ما الفارق الحقيقي بين هذا وذاك؟ كيف أعرف أن هذا خارق وتلك كرامة؟ نعرف هذا منين؟ من حال الشخص، إن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، منقادا للأمر، مصدقا للخبر، داعيا إلى ذلك، فهو منين؟ فهو كرامة، كما حصل للصحابة رضوان الله عليه فالصحابة حصلت لهم الكرامات الكثيرة، الصحابة حصلت لهم الكرامات في المعارك، في الحروب، في الأحوال الخاصة كثيرة جدا. لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم فلا يعاقبون، فلا يعاقبون. لكن من ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المتقين وحزبين مفلحين وجندي الغالبين. لاحظ فيما يتعلق بالأطفال والمجانين، لاحظ يا أخي هذه قاعدة مهمة جدا. أما ما يتعلق بالأطفال والمجانين فقد رفع القلم عنهم فليسوا بمعاقبين. المجنون لا يعاقب لأنه غير مكلف، والأطفال لا يعاقبون، ولو صدر منهم ما صدر فإنهم لا يخرجون من الإيمان، حتى ولو أنه سب الله أو سب الرسول فلا يكفر الطفل بهذا. لكن في نفس الوقت شو بقى عبارة شيخ الإسلام؟ وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المتقين وحزبين مفلحين وجنده الغالبين. لأنه ليس مكلفا، وطالما ليس مكلف فلا نقول هذا أيضا من أولياء الله المتقين وحزب المفلحين إلا على وجه التبعية، إلا على وجه التبعية. فهو إن شاء الله من أهل الجنة ولو صدرت منه المعاصي والذنوب، ولو صدرت منه أنواع من الردة فإنه ليس مكلفا. فالمراد بأولياء الله المتقين هم الذين انقادوا واتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائه. يبقى لما نقول حزب الله المفلحون، لما نقول أولياء الله المتقون، فهؤلاء المكلفون الذين كلفوا بالخبر والأمر، بالخبر فصدقوا وبالأمر فانقادوا. أما الصغار ما لهم ذلك، وإن كانوا تبعا لآبائه، وإن كانوا تبعا لآبائه، كما قال تعالى والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان، إذا كانوا مجانين فليس في قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل ولاية الله وأحوال خواص الله، لأن هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل. تحقيق الإيمان مشترط بالعقل. تبو المجنون ليس له من ذلك شيء، فالجنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناء، وإنما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالجنون مضاد ليه يا أخواني؟ مضاد للعقل. وأعمال المؤمنين إنما تصدر من العقلاء، تصدر من العقلاء. إذن المجنون ليس وليا لله، وإن كان القلم مرفوعا عنه لكن ليس وليا لله عز وجل. يبقى فرق هنا بين إيه؟ بين وصف الولاية وبين المؤاخذة. المجنون لا يؤاخذ، الصغير لا يؤاخذ، لكن في نفس الوقت ليس وليا لله، لأن الولاية لله سبحانه وتعالى تتضمن القيام بحقائق الإيمان من تصديق الخبر وامتثال الأمر، وليس ذلك لمن؟ وليس ذلك للصغار ولا للمجانين. فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه ويرحمه في الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ أه؟ لأنه ليس مكلفا، لأنه ليس عندهم من حقائق الإيمان، من حقائق الإيمان ما يبلغ به أن يكون وليا لله عز وجل. ومن ظن أن أحدا من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يطرقون المحرمات، سواء كان عاقلا أو مجنونا أو مولها أو متولها ولهانا يعني، فمن اعتقد أن أحدا من هؤلاء من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين وجنده الغالبين السابقين المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله عز وجل درجاتهم بالعلم والإيمان مع كونه لا يؤدي الواجبات ولا يترك المحرمات، كان المعتقد لولاية مثل هذا كافرا مرتدا عن دين الإسلام. من اعتقد هذا، من اعتقد أن الولي، أن الولي من لا يقوم بالأوامر ولا بالنواهي ولا يصدق الأخبار، من اعتقد أن هذا ولي فهو كافر بالله مرتد عن دين الإسلام. طيب يا إخواني، نحن نعلم أن كثير من الصوفية يعتقد هذا الاعتقاد، صح؟ يعتقد أنه اللي هذا ولي مع ترك الواجبات ومع تركه للأوامر ومع عدم قيامه بالنواهي، ومع ذلك يعتقد أنه ولي لله سبحانه وتعالى. السؤال بقى، من رأينا من الصوفية هكذا نقول وكافر؟ محمد، إبراهيم، علي، زيد. أنا سأركز معكم على هذه القضية ما اللي نحتاجها بعد كده. الآن شيخ الإسلام بيقوله كان المعتقد لولاية مثل هذا كافرا مرتدا عن دين الإسلام غير شاهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، بل هو مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما شهد به، لأن محمدا أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون المؤمنون. واضحة؟ وإحنا عندنا أكثر الصوفية بيعتقد هذا الاعتقاد، بيعتقد أن ده ولي مع كونه لا يؤدي الواجبات ولا يقوم بفعله ولا يقوم بالأوامر ويرتكب المنهيات، ومع ذلك يعتقد أنه إيه؟ أنه ولي لله سبحانه وتعالى. بل يعتقدون اللي بيصل إلى هذه الدركة فإنه يكون يعني من أولياء الله العظام. على النوع، أما المعين فإننا نحتاج أن نقيم عليه الحجة، لأن هذا أفهموه هكذا، أفهموه أن الولاية، أن الولاية لا إنما تكون بهذا ولا يؤثر فيها فعل الأمر ولا ترك النهي ولا غير ذلك، فإننا نقيم عليه الحجة. فمن قامت عليه الحجة في ذلك ومع ذلك بقي على اعتقاده فهو الكافر نوعا وعينا، نوعا وعينا. يبقى إذن فرق بين الكلام على النوع وبين الكلام على إيه؟ على المعين، بين الكلام على النوع والكلام على المعين، لأنه لابد من توافر شروط انتفاء الموانع. نقول الفرق بين النوع والمعين في الأحكام، فنقول اللي هيعتقد الذي يظن أن الولاية تكون لمن ترك الأمر وارتكب النهي ولم يأتي بشيء من شعائر الإسلام، من اعتقد أن هذا هو الولي فإنه يكون كافرا مرتدا عن دين الإسلام مكذبا للرسول ومكذبا لله عز وجل. الله يقول في الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو يعتقد أو يظن أن الولي ممكن أن يكون من غير ولاية، من غير إيمان ومن غير تقوى لله سبحانه وتعالى، فهذا ما حكمه؟ هذا حكمه أنه كافر. لكن المعين بقى زيد، محمد، إبراهيم، هل هذا نعينه؟ لابد هذا من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا فرق بين الكلام على المعين، مثل ما نقول من اعتقد أن القرآن مخلوق فهو كافر، صح؟ ليقول القرآن كلام الله عز وجل مخلوق، كافر ولا مش كافر؟ كافر. وأهل السنة والجماعة كفروا الجهمية ولا ما كفروهم؟ كفروا الجهمية. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية تكفيرهم عن أكثر من 500 عالم. لكن زيد عبيد الجهمي هذا هل هذا كافر؟ لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لا بد. ولهذا ما كفروا أعيانه. من الذي كفر المأمون؟ ما كفروا أعيانه حتى تقام الحجة عليهم. ففرق بين النوع والمعين، لابد في المعين من أن تقوم عليه الحج. كذلك احنا نقول من أنكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لينكر صفة لينكر علو الله عز وجل، طيب ما هو كافر؟ طيب ما هو كافر؟ يكذب الله عز وجل في كتابه. اللي يسب الصحابة ما هو كافر، لأنه يكذب الله عز وجل في كتابه. لكن زيد من الناس الذي أنكر صفة العلو، هل نلزمه بهذا ونطبق عليه هذا الحكم، أم أنه لا بد من توافر الشروط أولا وانتفاء الموانع؟ لا بد أن نبين له، ثم إذا بينا له دين الرسول صلى الله عليه وسلم فعاند وعارض فإنه يكون كافرا نوعا وعينا. فانتبهوا لهذه القاعدة حتى نفهم كلام العلماء رحمهم الله تعالى، لأن البعض يقول لك أهو، أو شيخ الإسلام بيقوله، أو العلماء بيقوله، اللي بينكر الصفات، اللي بينكر الأسماء، اللي بينكر القدر، كل هذا فإنما يكون بعد توافر الشروط وانتفاء الإيه؟ وانتفاء الموانع. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، هذه التقوى، أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، يبقى إشارة إلى العمل. أن يعمل الرجل بالطاعة هذه التقوى، ثم إشارة إلى الاتباع على نور من الله، ثم إشارة إلى الإخلاص يرجو رحمة الله. يبقى عندنا عمل، وعندنا اتباع، وعندنا إخلاص. وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله. ولهذا من ترك المعاصي لكون أحد راقبه أو منعه بعد تحركه في المعصية فإنه يأثم إثما فعل. رجل تحرك ليزني، تسلق الأسوار، اقتحم البيت، فقام رجل فأمسك به فهرب، فهذا الرجل يأثم إثم الفاعل، لأنه حيل بينه وبين المعصية بإيه؟ بسبب خارجي ليس الخوف من الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى القاتل والمقتول في النار، ليه؟ ده تحرك، معناه قتل إلا أنه تحرك ليقتل فهو في النار. فمن تحرك في المعصية إلى المعصية وسعى في أسبابها، ولكن حيل بينه وبين المعصية بسبب خارجي، فإنه يأثم إثم المعصية، يأثم إثم المعصية. أما من منعه الخوف من الله، شوف بقى، هذا الرجل تحرك ليزني واقتحم البيت ولم يره أحد، ودخل على المرأة وجلس منها مجلس الرجل من امرأته واطلع على كامل عورتها، ثم قام ووقع الخوف في قلبه فقام خائفا لله سبحانه وتعالى، هذا يؤجر ولا يأثم؟ هذا يؤجر. كحديث الثلاثة أصحاب الغار، حتى إذا جلست منا مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. إذا ما الذي حال بينه وبين هذا؟ إيه؟ الخوف، ولهذا فإنه يؤجر على ذلك. ففرج الله سبحانه وتعالى الصخرة، فدل هذا على القبول لأن الله سبحانه وتعالى فرج الصخرة. يبقى اللي يتحرك لهذا فإنه يأتي بإثم الفاعل. طيب، والذي ينوي نية جازمة، أنا الليلة الساعة كذا سأذهب وخلاص، وتمكنت المعصية من قلبه وعزم في ذهنه أن يفعل هذا ولكنه لم يتحرك من بيته، هل هذا يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم بنيته، هذا يأثم إثم النية لا إثم الفعل، كما يدل على ذلك حديث الترمذي قال في الرجل الذي قال لو أن لي مثل ما لي فلان، قال فهو بنيته، فهما في الوزر سواء، كما قال فهما في الأجر سواء، فمن نوى الخير وعزم عليه ومن نوى الشر وعزم عليه فإنه يأثم، لكن هنا إثم الإيه؟ هنا إثم النية. والثالث، من خطرت على ذهنه المعصية، خطرت المعصية على ذهنه فدفعها فهذا لا يأثم، الذي خطرت المعصية على ذهنه هذا لا يأثم فدفعها لا يأثم، ليه؟ لأنه لم تتمكن من قلبه فهذا لا يأثم. إذن عندنا من خطرت المعصية على قلبه فدفعها فهذا لا يأثم، عندنا من عزم عليها فهو يأثم إثم النية، عندنا من سعى فيها لتحصيلها فهذا يأثم إثم الإيه؟ الفعل، وعندنا من اقترف بالمعصية فإن ذلك يترتب عليه عقوبة الفعل إن كان حدا من حدود الله، يعني نحن لا نقيم الحد على من هرب، لما نقيم الحد على من مارس، لكن من جهة الإثم إثم المعصية فهذا ومن زنى سواء، أما من جهة إقامة الحد فإننا نقيم الحد بشرطه، وشرطه هو الزنا الحقيقي، الزنا الحقيقي، وهذا ما زنى، يبقى هو لا يقام عليه الحد ولكنه يأثم الإثم الإيه؟ إثم الفاعل حقيقة. كل هذا في المعصية اعكسه فين؟ في الخير أيضا، اعكس ذلك في قاعدة الخير. نعم، إذن قد يوجد المانع، إذن قد يوجد المانع، فمن عزم على الفعل العزم على الفعل شيء، وأما التحرك فيه شيء آخر، أنا أعزم غدا سأفعل كيت وكيت وأنا عزيم على هذا ولكنني لم أتمكن، الصبح حصل صرف عن هذا، سافرت المرأة، وجد زوجها وأنا كنت مرتب في نفسي أن أفعل كيت وكيت، فالعزم ما يكون من إنسان من عزم على فعل شيء هذا شيء، والتحرك فيه شيء آخر، والتحرك فيه شيء آخر، فالذي يعزم على الشيء ويقول أنا سأفعل كذا وكذا فإنه يأثم بنيته هذه، إن تحرك وخطى الخطوات وصار في ذلك فإنه يأثم إثم الإيه؟ الفاعل، إلا أن يمنعه من ذلك الخوف من الله، فإن منعه الخوف من الله فيه بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يفعلها كتب الله إيه؟ لو حسنة كاملة، تكتب الحسنة كاملة، ماذا تكتب الحسنة كاملة لمن هم بالسيئة؟ إذا منعه من ذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى، أما إذا منعه غير الخوف من الله، خوف منعه مثلا زي ما قلنا حضور رجل أو حصول شيء من الأشياء، فإنه لا يترتب على ذلك إيه؟ حصول الحسنة، يبقى حصول الحسن لمن هم بالسيئة هذا منوط بمن منعه من ذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالتقوى أن يعمل الرجل بالطاعة، طاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، والمعصية العكس، المعصية والعكس، أن يعمل أن يترك معصية الله وتمام يعني التقوى، أن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله، ولا يتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضه ثم بأداء نوافله. يا سلام، هذه قاعدة كمان اكتبوها، هذه قاعدة، لا يتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضه ثم بأداء نوافله. إشارة إلى يا أخوان، هذه إشارة إلى أن الولي لله سبحانه وتعالى هو الذي يتقرب إلى الله عز وجل بما شرعه الله. والله يشرع الفرائض يتقرب بها، ويشرع النوافل كذلك يتقرب بها. دل هذا على أن الإنسان لا يتقرب إلى الله عز وجل بما حرمه الله عليه أو بما فرضته الطريقة عليه، فإن ذلك ليس وليا لله سبحانه وتعالى. الولي بيتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، الطاعة هي مفروضة أو مستحبة، وهذه تعرف من قبل الشرع. ولهذا أوراد الصوفية يقول لك ورد الشاذلي مثلا مش عارف 100,000 مرة ولا كذا تسبيحات هذه كلها، نقول هذا إيه؟ هذا كلام باطل، حتى ولو كان تسبيح، حتى ولو كان تسبيحا فإنه باطل، لأنه لم يعرف من جهة الشرع، لم يعرف من جهة الشرع. ولهذا تجد عندهم الكتب، كتب الأوراد، كتب الأوراد، الشافعية، الشاذلية، الرفاعية، اللي كذا وكذا. قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافله حتى أحبه، كما جاء في الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافله حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. يبقى إذن شيخ الإسلام في هذا المقطع قرر من هو الولي لله ومن هو ولي الشيطان، وبما تنال الولاية. تنال الولاية بإيه؟ الولاية بإيه؟ بالإيمان والعمل الصالح. الذين أمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى لابد من فعل الأوامر واجتناب النواهي. طيب، ما الحكم لو حصلت خوارق لمن ترك الأمر والناس؟ ماذا نقول لو حصلت خوارق؟ ننظر إلى الفعل والعمل. فمن ترك الأوامر وارتكب النواهي فإن هذه الخوارق خوارق إيه؟ شيطانية، وأحوال شيطانية، ليست من الله سبحانه وتعالى، إنما الشيطان ليضل بها الناس، إنما هذا من الشيطان ليضل به الناس. طيب، قال فصل: ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات الخمس على مواقيتها. هذا ما يتعلق بالفرائض العملية بعد التوحيد. توحيد لهم الشهادتان، إيمان بالله ورسوله. أعظم بقى الفرائض العملية، أركان الإسلام العملية، الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود: الصلاة على وقتها. نعم، في ايه؟ لم يكن مؤمنا اصلا، اللي يكذب الرسول فيما جاء به والذي لم يمتثل الامر ليس مؤمنا، يعني كافرا، لكن هو بعينه بقى كافر، لعله هو اصلا ما يعرف ان هذا خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلابد ان يعلم ان هذا الخبر عن الله ورسوله ثم يكذبه بعد ذلك. نعم، فمن افضل ومن احب الاعمال الى الله واعظمها الصلوات الخمس في مواقيتها، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج، يعني ما نزلت بوحي، وإنما بوشر بها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله على نبيه، لم يجعل فيها بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم واسطة، فاجتمع عليها العلو المكاني وعلو الإيه؟ علو الأجر والثواب، اجتمع لها الأمران، فرضت في السماء وهي أيضا لها العلو في الأجر، فليس أفضل من الصلاة. ولهذا الصلاة أفضل ولا الصيام والزكاة والحج؟ الصلاة أفضل، ولهذا تكررت في اليوم 5 مرات. أما الزكاة قد يعيش الإنسان ظهره كله ولا يؤدي زكاة، رجل فقير يبقى ما عنده زكاة، ومريض، رجل فقير مريض يبقى قد يموت ولم يؤدي زكاة مرة واحدة، ولم يصم شهرا واحدا، ولم يحج إلى بيت الله الحرام. قد يموت الإنسان ولم يأتي بشيء من هذا، لا صلاة ولا حج، لا حج ولا صيام ولا زكاة. أما الصلاة فمتى يتصور أن الإنسان لا يؤدي الصلاة؟ إذا كان فقيرا تجب عليه الصلاة، طيب إذا كان مريضا تجب عليه الصلاة. حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإذا جن لم يعد له عقل، هذا غير مكلف أصلا. لكن مكلف يعيش بلا صلاة هذا مستحيل، هذا مستحيل، لا بد من الصلاة، وهذا لعظمها، وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم إلا به، وهي أهم أمر في الدين، أهم أمر في الدين. كما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وقد ثبت في الصحيح، طبعا الذي يتهاون في الصلاة من باب أولى يتهاون في باقي الأركان، ليتهاون في صلوات 5 هيحافظ على غيرها؟ أبدا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن لم يعتقد وجوبها على كل عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين. اللي هو بينكر إيه؟ وجوبها. اللي بينكر وجوبها هذا كفر مخرج من الملة، يعني بيجحد وجوبها، فمن جحد وجوبها كفر باتفاق المسلمين. طبعا والصلاة هنا ليس دي خاصة بالحكم دوت، إنما الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، أي فريضة من فرائض الإسلام من جحدها بعد العلم بها فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. وإن اعتقد أنها عمل صالح وأن الله يحبها ويثيب عليها وصلى مع ذلك وقام الليل وصام النهار وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بليغ فهو أيضا كافر مرتد حتى يعتقد أنها فرض واجب على كل بليغ عاقل. انتبهوا، تبدأ رجل بيصلي، يصلي ويقوم الليل يا أخواني ويصوم النهار ومع ذلك كافر أيضا، كيف كفره هنا؟ كفر من جاء محمد؟ إيه؟ أنه جحد الوجوب، ولهذا جاحد الوجوب كافر وإن أدى العمل. جاحد الوجوب كافر وإن أدى العمل وقام به، فمن صام وجاحد للصوم كافر، ومن زكى وجاحد للزكاة كافر، ومن صلى وجاحد للصلاة كافر. يبقى المسألة ليست فين؟ في العمل هنا، لما المسألة في الاعتقاد. ومن اعتقد أنها تسقط، طبعا شيخ الإسلام لم يذكر هنا ما تعلق بتركها تكاسلا وتهونا، وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع أخرى أنه كافر إذا تركها تركا كليا، إذا تركها تركا كليا وهو يعتقد وجوبها فإنه يكون كافرا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الحكم على الترك، فقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فقد علق على الترك. وإذا علق الشارع الحكم على وصف فلا ينبغي إهماله، لكن أي ترك؟ فالذي يترك صلاة تارك، والذي يترك صلاتين تارك. جمع شيخ الإسلام بين هذا وبين حديث عبادة بن الصامت عند مسلم: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى جعل من لم يحافظ تحت المشيئة، فدل هذا على أن الترك المراد هنا الترك الايه؟ الترك الكلي، فمن ترك تركا كليا فلم يصلي أبدا فهذا كافر بالله رب العالمين. يبقى هذا كافر بالله رب العالمين. ليه؟ لأن الشارع علق على الترك، ما علق على الجحود، ما علق على الجحود، علق على الترك، فلا ينبغي إهمال هذا الوصف وقد اعتبره الشارع. نعم، الحكم على وصف فلا ينبغي إهماله، فلا ينبغي إهمال هذا الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه. قال بقى: ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ العارفين والمكاشفين والواصلين، أو أن لله خواص لا تجب عليهم الصلاة، بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة القدس. يا سلام، ترى الحضرة دي إيه؟ والصلاح عندهم، أو لاستغنائهم عنها بل هو أهم منها أو أولى، أو أن المقصود حضور القلب مع الرب، ده المقصود بغض النظر عن الصلاة والعبادات، أو أن الصلاة فيها تفرقة للقلب، يعني فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة، بل المقصود من الصلاة هي المعرفة، فإذا حصلت لم يحتاج إلى الصلاة، فإن المقصود أن يحصل لك خرق عادة. هذا اعتقادهم، يعني المهم أن يحصل لك إيه؟ خرق عادة، والمهم يجتمع القلب على الله، فإذا اجتمع القلب على الله بدون صلاة خلاص. ومن كانت الصلاة تفرق جمعيته على الله يبقى يترك الإيه؟ الصلاة. هكذا يعتقدون. قال: فإن المقصود أن يحصل لك خرق عاد، أول ما يحصل لك خرق عاد يبقى أنت بقيت إيه؟ صرت وليا لله الآن بقى، كالطيران في الهواء والمشي على الماء، أو ملء الأوعية ماء من الهواء، يضع الوعاء يوم يمتلئ ماء كده، أو تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الكنوز، وقتل من يبغض بالأحوال الشيطانية، فمتى حصل له ذلك استغنى عن الصلاة ونحو ذلك، أو أن لله رجال الخواص لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى، كل ده كلام لهم. أو كل من كاشف وطار في الهواء أو مشى على الماء فهو ولي، سواء صلى أو لم يصلي، أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة، أو أن المولهين والمتولهين والمجانين الذين يكونون في المقابر والمزابل والطهارات والحانات والقمامين وغير ذلك من البقاع، وهم لا يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المفروضات، فمن اعتقد أن هؤلاء الأولياء فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام ولو كان في نفسه زاهدا عابدا. ليه؟ لأن هذا تكذيب للقرآن والسنة، ولم يبين الشارع في حالة واحدة أنه ممكن تسقط الصلاة عن العبد، أو إذا وصل إلى درجة عالية فلا يكلف بعد ذلك، لأن الصلاة المراد منها جمع القلب أو المراد منها المعرفة، وقد حصلت بدون الصلاة. يبقى هذه شريعة غير شريعة الإسلام، من اعتقد كل هذا فقد أتى بشريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كما جاء في الصحيحين كان يقول: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أحد إلى الناس. وكان النبي إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة أغمي عليه، فإذا أفاق قال: أصل الناس؟ قالوا: هم ينتظرونك يا رسول الله، إلى آخر أنفاسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بل جاء في الصحيح أنه خرج ذات مرة وأبو بكر يصلي بالناس، فتقدم حتى وقف في المحراب فصلى قاعدا وأبو بكر وراءه صلى قائما والناس من ورائه قياما إلى آخر حياته والنبي يصلي. فمتى عرف النبي هذا الكلام؟ فمن زعم ذلك فإنه كافر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا دين مين؟ هذا دين الشيطان الذي يزينه للناس. فالرهبان أزهد وأعبد، وقد أمنوا بكثير مما جاء به الرسول، وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون اتباعه، ولكنهم لم يؤمنوا بجميع ما جاء به، بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض فصاروا بذلك كافرين. الرهبان أصحاب الصوامع أفضل من دول، ومع ذلك كفرهم الله عز وجل. إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه فليس عليه عقاب. ده غاية ما يمكن إحنا نعطيه للمجنون، أنه لا يعاقب ولا يصح إيمان ولا صلاة ولا صيام ولا شيء من أعمال. لو صلى المجنون ما تقبل، لو حج ما يقبل، لو واحد سحب مجنونا وأخذه معه في الحج وطاف به وسعى وأخذه إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى ورمى عنه الجمار، هل يقبل حجه؟ ما له نية أصلا، ما يقبل حج. ولهذا المجنون لا يصح شيء مما يأتي به أبدا، لأنه ليس له نية، بخلاف الصبي، بخلاف الصبي فإنه تصح عبادته وتقبل منه وإن لم يكن مكلفا بها، لكن لا يعاقب على ترك شيء من ذلك. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وفد من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فدل هذا على أنه الصغير يقبل عمله الصالح في الحج والعمرة قبل التمييز، أما في غير الحج والعمرة فلا يقبل إذا كان بعد التمييز. في غير الحج والعمرة يعني صلاة صوم كذا، هذا يكون بعد التمييز، أما قبل التمييز فلا يقبل شيء من العبادات إلا الحج والعمرة. هذه قاعدة، اكتبوا هذه القاعدة فيما تعلق بالعبادات، فيما تعلق بالعبادات فشرط صحتها التمييز، إلا الحج والعمرة فإنهما يقبلان من غير المميز. وأما التكليف فيلزم فيه البلوغ. صحة العبادة حاجة وقبولها، والتكليف شيء آخر. وأما التكليف فيلزم له البلوغ. وأما صحة التصرف، صحة التصرف فيلزم لها الرشد، صحة التصرف يلزم لها الرشد. فعندنا ما يلزم له التمييز وهو ايه؟ صحة العباد إلا الحج والعمر لثبوت النص بذلك. طيب والتكليف يلزم له البلوغ، وصحة التصرف يلزم له ليه؟ الرشد. قال ولا يصح إيمان ولا صلاة ولا صيام ولا شيء من أعماله، اللي هو من؟ المجنون. فإن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل، فمن لا عقل له لا يصح شيء من عباداته، لا فرائض ولا نوافله، ومن لا فريضة له ولا نافلة ليس من أولياء الله. نعم وليس يعاقب لكن ليس من أولياء الله. هذه فائدة عظيمة جدا يا إخواني من كلام شيخ الإسلام هنا، ليس من أولياء الله المجنون وإن لم يعاقب. فليس من شرط الولاية من يلحقه الإثم أو من لا يلحقه، ولكن من شرط الولاية القيام، القيام بالدين، القيام بالدين امتثالا للأمر وتصديقا للخبر. ده شرط الايه؟ هذا شرط الولاية، هذا شرط الولاية. إنما المجنون غاية ما عنده أنه يرفع عن القلب، لكن يبقى ولي من أولياء الله. ما الذي فعله؟ ما الذي فعله؟ ما فعل شيء. قال تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، وطبعا المجانين ليسوا من أولي النهى. وقال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، فالحجر هنا معناه العقل. قال تعالى فاتقوني يا أولي الألباب، فأولي الألباب هم المتقون. وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال تعالى إن أنزلناه القرآن العربي لعلكم تعقلون. فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل، فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثنى عليه ولم يذكره بخير قط، بل قال تعالى عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. طبعا هنا السماع المراد به والعقل المراد به هنا إيه؟ ليس أنهم كانوا مجانين، ولكن سمع الاستجابة والعقل الذي يقود إلى الاتباع. لو كنا نسمع سمع استجابة ونعقل عقل المتدبر الممتثل ما كنا من أصحاب السعير. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله، ومن كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطنا ولا ظاهرا. هذه مسألة انتبهوا، خلي بالكم، هذه أحكام مهمة جدا. من كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطنا ولا ظاهرا. ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار، ومن كان مؤمنا ثم جن بعد ذلك أثيب على إيمانه الذي كان في عقله، ومن ولد مجنونا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر، وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبوه مسلما كان مسلما تابعا لأبويه باتفاق المسلمين، وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وكذلك من جن بعد إسلامه يثبت له حكم الإسلام تابعا لآبائهم، وكذلك المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهرا تبعا لأبويه أو لأهل الدار. طيب، واحد من كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن ثم أسلم في حال جنونه، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما له نية أصلا؟ يبقى من كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن وأسلم ده لا يقبل إسلامه أصلا، لأنه ما عنده نية، ما عنده إيه؟ ما عنده نية. يبقى هو يهودي ونصراني، يهودي نصراني في حال عقله ثم جن، خلاص انتهت المسألة. حتى لو أسلم ما له نية، نطق يعني بالشهادتين ما له نية. طيب، ومن كان قد آمن ثم كفر وهو عاقل وجن بعد ذلك، آمن وبعدين ارتد فكفر ثم جن بعد ذلك، فحكمه حكم الكفار. ليه؟ لأن الجنون كالموت هنا. نعم، آمن ثم ارتد ثم جن، يبقى حكم الكفار. ده يمتحن يوم القيامة، ده لا يمتحن يوم القيامة، لأنه إيه؟ لأنه كفر بعد إيمان وهو عاقل، فحكمه حكم من مات على ذلك. طيب، ومن كان آمن ثم كفر، طيب خلاص، ومن كان مؤمنا ثم جن بعد ذلك، مؤمن ثم جن بعد ذلك أثيب على إيمانه الذي كان في عقله، فهو مؤمن، مؤمن إلى سن الخمسين ثم جن، خلاص هو مؤمن بحال السابق، مؤمن طب ومن ولد مجنونا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر، هذا غير مكلف أصلا. اللي ولد مجنون ثم استمر جنونه ده لم إيه؟ لم يكلف، وبالتالي لا كفر يعاقب عليه ولا إيمان يثاب عليه، لكنه لا يحاسب يعني لا يعاقب على هذا. وهذا الذي ورد فيه الامتحان، هذا الذي ورد فيه الامتحان، هذا يمتحن يوم القيامة. طيب، وحكم المجنون حكم الطفل إن كان أبوه مسلما، كان مسلما تبعا لأبويه باتفاق المسلمين. حكم المجنون حكم الايه؟ الطفل، يعني في أحكام الدنيا. فهذا إذا كان أبوه مسلما فإنه يعامل معاملة المسلمين، يعني إذا مات غسلناه وكفناه وصلينا عليه وهكذا. طيب، وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء فهو يتبع الأم المسلمة لأنها الأشرف دينا. وكذلك من جن بعد إسلامه، أسلم ثم جن، يثبت له حكم الإسلام تبعا لآبائه. وكذلك المجنون الذي ولد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهرا ظاهرا تبعا لأبويه أو لأهل الدار. يعني أحكام الدنيا تتبع الإيه؟ هيتبع فيها الأبوين، هيتبع فيها الأبوين. فهو مجنون لأبوين مسلمين يبقى حكم حكم المسلمين. يبقى آمن ثم كفر ثم جن، يبقى هذا حكم حكم الإيه؟ الكفار. كفر ثم آمن ثم جن، يبقى حكم الإيه؟ المؤمنين، يبقى حكم المؤمنين. ولد مجنونا واستمر يمتحن، تمام. وفي الدنيا يتبع أبويه كما يحكم بذلك الأطفال، لا لأجل إيمان قام به، فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تبع لآبائه. طبعا ده قول أيضا أنهم لا يمتحنون بل هم في الجنة، يعني أصح قولي أهل العلم من ضمن ثمانية أقوال تقريبا أو أكثر، أصح ما يكون بذلك هو إيه؟ أنهم قيل يمتحنون وقيل هم من أهل الجنة. وهذا الإسلام لا يوجب له مزية على غيره ولا أن يصير به من أولياء الله، اللي هو إسلام اللي هو الإسلام العام المجنون الذي أعطي حكم المسلمين وهكذا، فلا يعطى، فليس له مزية على غيره، ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين الذين يتقربون إليه بالفرائض والنوافل. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن قربان الصلاة إذا كانوا سكارى حتى يعلموا ما يقولون. وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بالآية التي أنزلها الله في سورة المائدة اللي هي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قد روي أنه
إنما الخمر والميسر
الإيه؟
إنما الخمر والميسر والأنصاب سورة المائدة ولا يزنون رجس من عمل الشيطان.
أيوة،
وتفرق الآية أخرى.
لا، نقول هذه الآية فنهى الله عن قربان الصلاة اللي هي: ولا جنوب إلى عابر سبيل حتى تغتسلوا أو لا تخلصوا وأنتم سكارى، هذه نزلت قبل آية المائدة. وهذه الآية نزلت باتفاق قبل أن تحرم الخمر بالآية التي أنزلها الله في سورة المائدة. فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. وقد روي أنه كان سبب نزولها أن بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد شرب الخمر قبل أن تحرم فخلط فغلط في القراءة فأنزل الله هذه الآية. فإذا كان، لماذا ذكر شيخ الإسلام هذا الاستنباط؟ قال: فإذا كان الله قد حرم الصلاة مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون، علم أن ذلك يوجب ألا يصلي أحد حتى يعلم ما يقول، فمن لم يعلم ما يقول لم تحل له الصلاة وإن كان عقله قد زال بسبب غير محرم. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة من زال عقله بأي سبب زال، فكيف بالجنون؟ يعني المجنون الذي ليس له عقل خالص مطلقا كيف تصح صلاته؟ والله عز وجل نهى في الحال الطارئ وهو ما إذا شرب خمرا فذهب عقله أن يصلي، فدل هذا على أن الصلاة لا تقبل ممن ذهب عقله حتى ولو كان ذهابا إيه طارئا، فكيف به الذي ذهب عقله ذهابا أصليا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس عند البخاري: إذا قام أحدكم من النوم فغلبه النعاس فليرقد. واحد أراد أن يقوم من الليل فقام وقام يقرأ ولكنه غلبه النوم فصار لا يتقن قراءته ويلبس فليرقد، فلعله أن يدعو الله فيسب نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم يرقد يأخذ قسطا من النوم ثم يقوم يواصل العبادة. ولهذا من هنا قاعد العلماء قاعدة ألا وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمنها ومكانها. النظر إلى ذات العبادة أن أؤدي العبادة بشرطها المعتبر مقدم على زمان العبادة ومكانها الفاضل من غير ذلك. فلو واحد قام من الليل يصلي لا شك أن هذا زمن فاضل في العبادة، زمن فاضل. لكن إذا كان ناعسا ولا يتقن الصلاة يبقى نقول بقى نم خذ قسطا من الراحة وقم بعد ذلك صلي ولا نصف ساعة، فإن ذلك أولى من صلاتك في الوقت الفاضل من غير إتقان لذات العباد. هذا من جهة الزمان. من جهة المكان، مثلا واحد ركعات الطواف مثلا المستحب أن تكون ركعات الطواف فين؟ خلف المقام. فإن كان سيصلي ركعتين خلف المقام مع شدة الزحام حتى إنه لا يستطيع أن يقف، يأتي الناس يشتالونه، فهنا يتأخر ويصلي في المسجد ولا يصلي خلف المقام، يصلي فين؟ في المسجد، يرجع الخلف يصلي فوق ولا يصلي في الصح خلف المقام. لماذا؟ لأن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمنه ومكانه. رجل سيصلي وهو حسران، يعني عنده مدافعة بول مثلا، وإن صلى ذهب خشوعه. ليه؟ لأنه مشغول بهذا. طب هذا نقول له صل الجماعة وأنت على هذا الحال، ولو توضأ وتعالى ولو فاتك ركعتان، نقول توضأ ولو فاتك ركعتان. تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام شيء وذات العبادة شيء آخر، فالنظر إلى ذات العبادة سوف يقدم على النظر إلى مكانها وإيه وزمانها. انتبهتم يا إخوان؟ لأن دي قاعدة بتكون معنا كثيرا جدا، هذه قاعدة مستمرة معنا كثيرا جدا جدا. نعم. قال: وقد قال بعض المفسرين وهو يروي عن الضحاك: لا تقربوها وأنتم سكارى من النوم. يعني حتى ولو كان ذهاب العقل وعدم التركيز بسبب الايه النوم. وهذا إذا قيل إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول المعنى اللفظ العام اللي هو النوم، يعني بطريق الاعتبار أو بطريق الشمول المعنى، شمول المعنى اللفظ العام، وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر. يعني بيقولوا إن تفسير الضحاك وأنتم سكارى من النوم هذا من باب اشتمال ذهاب العقل على مفردات متعددة، يبقى اللفظ هذا يشمل معاني متعددة كلها تعود إلى اعتبار واحد وهو ذهاب العقل، سواء بقى بإغماء بسكر بنوم. وإلا فلا ريب أن سبب نزول الآية كان السكر من الخمر، واللفظ صريح في ذلك والمعنى الآخر صريح أيضا. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي بالليل فاستعجم القرآن، أو فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. وفي لفظ إذا قام يصلي فنعس فليرقد. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه الناعس. وقد احتج العلماء بهذا على أن النعاس لا ينقض الوضوء، إذ لو نقض بذلك لبطلت الصلاة أو لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علل ذلك بقوله فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. شوف الاستنباط الدقيق، شوف الاستنباط من شيخ الإسلام، يقول في كلام النبي إذا قام أحدكم يصلي من الليل فاستعجم القرآن عن لسانه فليرقد فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. العلة هنا إيه؟ إن الصلاة بطلت بالنعاس، ولا الخشوع وحضور القلب لم يكن موجودا مع النعاس؟ الخشوع. فقال هنا فدل هذا على أن النعاس في الصلاة لا يبطلها، وأن النعاس ليس من نواقض الوضوء، لأن النعاس لو كان من النواقض لعلل به النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من هذا، لقال فليخرج من الصلاة فقد بطلت، زي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إذا أحدث خلاص لا يخرج من الصلاة إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا. يبقى دل هذا على إنه إيه؟ وجود الريح وحصول الحدث، وجود الريح وحصول الحدث كاف في هذا، كاف في هذا. فإذا النعاس لا ينقض الإيه؟ لا ينقض الوضوء. طيب قد يقال هذا إذا كان في الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة فإن النعاس ينقض الوضوء. نقول أيضا جاء النص في غير الصلاة كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أصحابه الصلاة حتى إن أحدهم لا يخفق رأسه، أو حتى إنهم لتخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون. لهذا فرق العلماء بين النعاس الطارئ هذا وبين النوم العميق الذي يذهب معه الإدراك كله، فإذا ذهب الإدراك كله نقض الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال ولكن في المسح الخفين قال إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، أي ولكن من بول وغائط ونوم يمسح، فلا يمسح الإنسان على الخفين من الحدث الأكبر، يمسح من الحدث الأصغر. دليل ذلك ولكن من بول وغائط ونوم، يعني يمسح من بول وغائط ونوم، وهذا حدث أصغر، أما الجنابة فلا يمسح معه لأنها حدث إيه؟ أكبر. فدل هذا على التفريق بين النوم العميق الذي يذهب معه كل إدراك وبين إيه؟ وبين النعاس الذي يبقى معه إدراك. فعلم أنه قصد النهي عن الصلاة لمن لا يدري ما يقول، وإن كان ذلك بسبب النعاس. ومرد ذلك أنه ثبت عنه في صحيح أنه قال لا يصلي أحدكم وهو دافع الأخبثين ولا بحضرة الطعام، لما في ذلك من شغل الإيه؟ القلب. وقال أبو الدرداء، ولهذا أيضا قال إذا قدم العشاء قال إيه فلا تقدموا، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا الإيه؟ فقدموا العشاء. نعم. وقال أبو الدرداء من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ. لكن طبعا ده الواحد بقى ما تعودش بقى ما يجيش عنده كل صلاة ويقدم الايه، هذا إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام ولا يخشع. وليس أيضا مطلق التقديم يا أخوان، ليس مطلق تقديم العشاء، ولكن إذا كان العشاء قد قدم والنفس تتوق إلى الطعام. لكن لو الواحد شبعان وقدم العشاء يقول خلاص أنا كده عندي رخصة؟ لا، إذا كانت نفسه تتوق إلى ايه؟ إلى الطعام. لأن العلة هو ايه؟ العلة هو انشغال القلب حال الصلاة بالجوع. فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح حتى يعلم ما يقول. كانت صلاة المجنون ومن يدخل في مسمى الجنون المجنون وإن سمي مولها أو متولها أولى ألا تجوز صلاته. ومعلوم أن الصلاة طبعا وكل ده بيرضع صوفية الذين يجعلون المجانين أولياء لله سبحانه وتعالى. يقول ده لا تصح صلاته، هتخليه ولي؟ يعني جعلته وليا وهو أصلا لا تصح صلاته، جعلته وليا من أولياء الله؟ ومعلوم أن الصلاة أفضل العبادات كما في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وثبت أيضا في الصحيحين أنه قال عنه أنه جعل أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيله ثم الحج المبرور. طب هل في تعارض بين الحديثين؟ هنا أفضل أعمال الصلاة على وقتها، وهنا أفضل أعمال إيمان بالله ورسوله، هل هناك تعارض بين الحديثين؟ قال ولا منافاة بينهما، فإن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان بالله كما دخلت في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال البراء بن عازب وغيره من السلف أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة بحال. يا سلام، شوف بقى علم شيخ الإسلام يا أخواني. شيخ الإسلام حينما تكلم في موضوع لا تظن أن الرسالة لتأخذها هي رسالة الإيه؟ هي رسالة العنوان. لا، ليس هي رسالة العنوان، إنما ستأتيك فوائد بجوار الموضوع وبجوار العنوان عزيزة، لأن الرجل يغترف من إيه؟ من إيه؟ من محيط. وفي الرواية لمن لم يحضر لنا يغترف من بحر، لكن إحنا عندنا يغترف من محيط، روايتنا يغترف من محيط، فشيخ الإسلام يغترف من إيه؟ من محيط. طيب، طبعا بعض أهل العلم جمع بينهما إنه أفضل عمل الصلاة على وقتها، أفضل عمل إيمان بالله ورسوله. قال الصلاة على وقتها في الأمور العملية، إيمان بالله ورسوله في الأمور الاعتقادية. شيخ الإسلام يجمع جمعا آخر يقول الصلاة أصلا من الإيمان، يعني هي داخلة في إيمان بالله ورسوله، فالصلاة من الإيمان. قال ولهذا لا تدخلها النيابة كما لا تدخل النيابة الإيمان. يعني إيه؟ يعني لا أحد يصلي عن أحد، ممكن أحد يحج عن أحد، ممكن أنا أوكلك بالزكاة، ممكن أحد يصوم عن أحد. إذا مات من مات عليه صيام صام عنه وليه، لكن ما في أحد يصلي عن أحد. لكن تصلي وتهب الصلاة، هذا نزاع بين أهل العلم. صلي أنت لله ثم تهب أجر الصلاة للميت، هذا نزاع. أما أن تصلي عن ميت، لا، تحج عن ميت، نعم، بل عن مريض لا يقوى على الحج. جاء في الصحيحين أن المرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي إيه؟ شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك، حج عن أبيك. ومن مات عليه صيام صام عنه ولي. الزكاة تكلف بها أحد، أما الصلاة ما في أب يقول للابن إيه؟ صلي يا ابني صلاة العصر معك كده لأن أنا تعبان اليوم، صلي لي معك صلاة العصر. هذه تقبل؟ ما تقبل. هذه كالإيمان الذي هو الاعتقاد، اعتقاد بالله ورسوله وكتبه وهكذا، ما يدخل فيها النيابة، لابد أن تعتقد أنت، ما أحد يعتقد عنك. فلا يصلي أحد عن أحد فرضا لا لعذر ولا لغير عذر كما لم يؤمن أحد عنه. يا سلام، ما في أحد يؤمن عن أحد، ولو كان أحد يؤمن عن أحد لآمن النبي عن أبي طالب، بل إيمان النبي يكفي إيمان يكفي المشركين كلهم. قد يقول قريش داخل في إيماني، لكن ما يصح هذا ما يصح. كما لم يؤمن أحد عنه ولا تسقط بحال، كما لا يسقط الإيمان، بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضرا وهو متمكن من فعل بعض أفعاله. فإن عجز عن جميع الأفعال ولم يقدر على الأقوال فهل يصلي بتحريك طرفه؟ العجز عن جميع يا اخواني الافعال والاقوال. لا عنده استطاع لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا كذا، ولا عنده حتى قراءة فتحة ولا تسبيح ولا تكبير ولا أي شيء، خلاص بقي إيه؟ كالخشبة، وعنده فقط ذهن حاضر. طيب هل هنا بقى يصلي بتحريك طرفه، طرفه بالعين يعني وهكذا كما يومئ؟ لو كان يقدر على الإيماء بيومئ، لكن لا، هو ما قدر على الإيماء، هل يفعل هذا بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه؟ فيه قولان للعلماء، وإن كان الأظهر أن هذا غير مشروع، والذي يظهر أن هذا هو المشروع، لأنه طلب مع حضور قلب ويقدر على ذلك، فذاك المستطاع، طلب مع حضور قلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب، إشارة إلى أنه إذا عجز الإنسان عن شيء انتقل لما بعده. فإذا كان الإنسان مع حضور قلب، حضور مع قلب، أمر ذلك على إيه؟ على قلبه. فإذا كان كذلك تبين أن من زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض ونفل. إذا زال العقل قد حرم من أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء من الفرائض ولا بشيء من النوافل. لازم ها؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: والولاية هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل، فقد حرم ما به يتقرب أولياء الله إليه، لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب، كما لا يعاقب الأطفال والبهائم إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال. ثم إن كان مؤمنا قبل حدوث الجنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله، كان له من ثواب ذلك الإيمان والعمل الصالح ما تقدم، وكان له من ولاية الله عز وجل بحسب ما كان عليه من الإيمان والتقوى، كما لا يسقط ذلك بالموت بخلاف ما لو ارتد عن الإسلام، فإن الردة تحبط الأعمال، وليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة، ليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة. قد يقول قائل: طيب الشرك؟ نقول: ما هو الشرك ردة، يعني إذا ارتد بشرك أكبر أو ارتد بكفر أو بنفاق اعتقادي أو غير ذلك. كما أنه طبعا حبوط العمل بالردة شرطه أن يموت الإنسان على ذلك، فإذا ارتد حبط العمل، لكن إن عاد إلى الإسلام هل يعود إليه عمله أم لا؟ العمل بيحبط بالردة، لكن إن عاد فأسلم هل يقبل منه إسلامه أم لا؟ يقبل منه الإسلام. طيب هل يعود إلي عمله؟ نزاع بين أهل العلم، والصواب أنه يعود إليه عمله، الصواب أنه يعود إليه عمله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر، فاشترط هنا الموت على الإيه؟ على الكفر. ولهذا يتعلق بذلك مسائل: ما لو حج الإنسان ثم ارتد ثم أسلم بعد ذلك، هل يلزم بالحج مرة ثانية أم لا؟ على النزاع هذا يكون الجواب. كما أنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة، التوبة تجب ما قبلها، فعندنا حسنة التوبة هذه تجب ما قبلها، إن كان يتعلق بحق الله فالتوبة الاستغفار والندم والعزم على عدم العودة مع الصدق والتوبة في وقت الإمكان، وإن كانت تتعلق بحق مخلوق فينضاف إلى هذه الشروط الخمسة شرط سادس، وهو إرجاع الحقوق إلى أصحابه. فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته، كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله بالأعمال المسكرة والنوم، لأنه في هذه الحالة ليس له قصد صحيح، لاحظ خلي بالك. طيب كيف إذا كان واحد يعمل من الصالحات ثم جنة لا يجري عليه عمله، والنبي يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يصنعه أو يفعله صحيحا مقيما؟ قال هنا لأنه في هذه الحالة ليس له قصد صحيح. ولكن في حديث أبي موسى الصحيح لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد وسافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حابسهم العذر. فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه، لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل، بخلاف من زال عقله فإنه ليس له قصد صحيح ولا عبادة أصلا، بخلاف أولئك فإن لهم قصدا صحيحا يكتب به لهم الثواب. يبقى سؤال، ما الفرق بين الذي كان يعمل صالحات فمرض ولم يعد قادرا، وبين من كان يعمل الصالحات فجن؟ ما الفرق بينهما مع التعليل؟ ايه الفرق بينهما مع التعليل؟ ها اعمله قصد ولكن عجز عن العمل، والرغبة موجودة. يعني المريض الذي لا يقوى على الذهاب الى المسجد يتمنى لو شفاه الله فيأتي المسجد، الذي يصوم الاثنين والخميس يتمنى، اما الاخر هو المجنون فليس له ايه؟ فليس له قصد. واما ان كان قبل جنونه كافرا او فاسقا او مذنبا لم يكن حدوث الجنون به مزيلا لما ثبت من كفره وفسقه، ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محشورا معهم، وكذلك من جن من المسلمين بعد ايمانه، ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محشورا معهم، وكذلك من جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشور مع المؤمنين من المتقين. طيب يا أخواني، يعني إذن من كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن، ألا يقال كان يمكن أن يسلم لو لم يكن مجنونا كان يمكن أن يسلم مثلا؟ نقول إيه؟ نقول حكم من مات على ذلك، حكما مات على ذلك، طالما أن عنده وقت إمكان كان يتوب الله سبحانه وتعالى فيه ولم يتوب الله عز وجل، فحكم حكما مات على اليهودية والنصرانية. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، ولا يكون زوال عقله سببا لمزيد خيره ولا صلاحه ولا دينه، ولكن الجنون يوجب زوال العقل فيبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده ولا ينقصه، لكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير. المؤمن ثم جن جنون حرمه الزيادة، كما أنه لا يمنع عقوبته على الشر، ده إذا كان كافرا قبل الجنون. وأما إن كان زوال عقله بسبب محرم كشرب الخمر وأكل الحشيشة، أو كان يحضر السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عقله، أو الذي يتعبد بعبادات بدعية حتى يقترن به بعض الشياطين فيغير عقله، أو يأكل بنجا يزيل عقله، فهؤلاء يستحقون الذم والعقاب على ما أزال به العقول، على ما أزال به العقول. إذا من ذهب عقله بسبب خلقي زي الجنون لا يأثم، ومن ذهب بسبب محرم فإنه يأثم كشرب الخمر وغير ذلك وتناول الحشيشة مما يذهب عقله على وجه الطرب، فهذا يأثم على هذا الأمر. وكثير من هؤلاء يستجلب الحالة الشيطانية بأن يفعل ما يحبه فيرقص رقصا عظيما حتى يغيب عقله، زي اللي انتم بتشوفون بقى في الايه في الموالد وكذا، يبدأ يتمايل حتى تأتي حالة من الجنون تقريبا، يغيب عقله بسبب هذا ويرتمي في الأرض وربما اقترنت به الشياطين وغير هذا، ولم يكن هذا من حال النبي والصحابة في التعبد. قد يقول قائل الله يقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه وهؤلاء يطبقون هذا، صحيح هذا يستدلون بهذا، نقول ليست الآية في هذا أبدا، وحاشا لكتاب الله أن يكون في حال هؤلاء المجانين، ولكن الآية أنهم يذكرون الله إذا كانوا قياما، فالذكر دائم معهم، إذا كانوا قياما ذكروا الله عز وجل، إذا كانوا قعودا ذكروا الله، إذا كان على جنوبهم ذكروا الله، فهم على كل أحوالهم يذكرون الله، لا أنه يذكر ويذكر حتى يحصل له من التمايل والرقص ما يحصل، فإنما ذلك من الشيطان وليس من الرحمن. أو يغط ويخور حتى يجيء الحال الشيطاني، وكثير من هؤلاء يقصد التولة حتى يصير مولها، فهؤلاء كلهم حزب الشيطان، وهذا معروف من غير واحد منهم. طيب اختلف العلماء، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل هم مكلفون في حال زوال عقولهم، يعني من ذاب عقله بسبب سكر أو غير ذلك من الأسباب المحرمة، وكذلك من يغيب عقله بسبب هذا الحال الشيطاني، فإن الشياطين يقترنون بأوليائهم. واختلف العلماء هل هم مكلفون في حال زوال عقولهم، والأصل مسألة السكران، والمنصوص عن الشافعي وأحمد وغيرهما أنه مكلف حال زوال عقله، وقال كثير من العلماء ليس مكلفا، هو أحد القولين في مذهب أحمد، في مذهب الشافعي وأحمد، وإحدى روايتين عن أحمد أن طلاق السكران لا يقع، وهذا أظهر القولين، أن طلاق السكران لا يقع، قال وهذا أظهر القولين، ولم يقل أحد من العلماء إن هؤلاء الذين زال عقلهم بمثل هذا يكونون من أولياء الله الموحدين المقربين وحزب المفلحين. قضية أن من زال عقله بسكر أنه من أولياء الله ما قال أحد أنه من أولياء الله، إنما خلاف العلماء هل يقع طلاقه في الحال هذه أم لا، هذه مسألة أخرى. أما مسألة أن أحد من العلماء قال بأنه من أولياء الله، فليس من أولياء الله إلا من اتقاه واتبع شريعته وصار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ولي الله. أما هؤلاء على هذا الحال ليسوا بأولياء لله عز وجل، إن كانوا فسقة بشرب من الخمر أو كانوا في حال شيطاني بسبب ما تلبستهم الشياطين لما خرجوا عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما طلاق السكران هل يقع ولا يقع، دي مسألة بقى اختلف فيها أهل العلم، طلاق يقع، أقوال تحسب عليه، ماذا لو أنه سب مثلا الله أو رسوله وهو سكران، هل يكلف بذلك أو لا يكلف، على الخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال يقع طلاقه، قالوا لأنه إنما ذهب عقله بسبب معصية فلا يخفف عنه، ما يقال طلاقه لا يقع وقد أذهبه بمعصية فلا يخفف عنه، إنما إيه يزاد عليه، يقال طلاقه يقع، طلاقه يقع ولا يخفف عنه بسبب السكر. ومن نظر إلى أن المعصية شيء ووقوع الطلاق شيء آخر، فهو وإن حوسب على معصيته إلا أن طلاقه لا يقع، لأنه ليس عنده إدراك فيما قال، ليس عنده قصد أصلا، فإذا طلق امرأته وسكران ما عنده قصد، فكيف يقع طلاقه؟ أما من جهة المعصية فحسب ما يأتي من معصية شرب الخمر، وهذا القول هو الراجح وهو الظاهر أنه يأثم على معصيته، ولكن فيما يتعلق بطلاقه فإنه لا يقع، لأن الطلاق ليس خاصا بالرجل وفقط، إنما يتعلق برجل وبامرأة وبأولاد وببيت وغير ذلك. كذلك أيضا إذا نطق بالكفر في هذا الحال فإنه لا يعاقب، فإنه لا يصير كثيرا بذلك، وإن عوقب بسبب إيه؟ بسبب سكره. يبقى هنا انفكاك جهة، فيما يتعلق بالسكر هذا شيء، وعقوبة السكران هذا شيء، وفيما يتعلق بالآثار المترتبة بقى على هذا من وقوع الطلاق
أو حصول الكفر منه أو غير ذلك، هذا شيء آخر وهو الراجح من قولي أهل العلم. بخلاف طلاق الهازل، بخلاف الهازل، فإن الهازل واختلف في أهل العلم إلا أن الراجح وقوعه. لماذا؟ لأن الهازل قاصد لللفظ وإن لم يعتقده ولم يرد به وقوع الطلاق، لكنه قاصد لللفظ، خرج اللفظ قصدا. الهازل يعلم ماذا يفعل وماذا يقول، فاللفظ قد خرج منه إيه؟ قصدا، وإن لم يجمع قلبه على ذلك، هذا نقول يقع طلاقه في أصح قولي أهل العلم، طالما أنه قاصد للإيه؟ قاصد لللفظ. فإذا قصد اللفظ وقع، وإن لم يعتقد. وأما السكران فليس عنده قصد لللفظ فلا يقع طلاقه ولا يعتبر كفر في هذه الحال. نعم. لكن إن أتلف، إن أتلف إيه؟ يضمن. فالمتلفات تكون عند الجميع، تكون للمكلف وغير المكلف، تكون للسكران وغير السكران، أما المتلفات تضمن بكل حال، المتلفات تضمن على كل حال، ولا يلزم فيها لا عقل ولا قصد ولا غير ذلك. نعم. لكن قتله، السكران لو قتل، قتله خطأ أم متعمد؟ قتله خطأ. قتل السكران هذا قتل ايه؟ خطأ، لأنه ما عنده قصد في هذا. قال: فدي مسائل تتعلق بمسألة السكران. وأما مسألة أنه هو يكون وليا من أولياء الله، هذا ما قال به أحد أبدا أنه ولي من أولياء الله، هذا ما قال أحد أبدا أن السكران يكون وليا من أولياء الله، أو الذي في حالة شيطانية يكون وليا من أولياء الله. ومن ذكره العلماء من عقلاء المجانين الذين ذكرون بخير، فهم من القسم الأول الذين كان فيهم خير ثم زالت عقولهم، يعني كانوا على خير ثم زالت الايه؟ العقول. ومن علامة هؤلاء أنهم إذا حصل لهم في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان لا بالكفر والبهتان، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهدي في زوال عقله بالكفر، فهذا إنما يكون كافرا لا مسلما. يعني يقول إن المسلم الذي جن بعد ذلك حتى لو حصل له أحيانا إفاقة فإنه ينطق بما كان عليه قبل الإيه؟ الجنون من حال إيماني. ومن كان يهدي بكلام لا يعقل بالفارسية والتركية والبربرية وغير ذلك مما يحصل لبعض من يحضر السماع ويحصل له وجد يغيب عقله حتى يهدي بكلام لا يعقل أو بغير العربية، فهؤلاء إنما يتكلم على ألسنتهم الشيطان كما يتكلم على لسان المصروع، يصرعه الشيطان فيتكلم على إيه؟ على لسان. كذلك هؤلاء أيضا يتكلمون بالكلام الذي ينطق به الشيطان. دل هذا أخوان على أن الشياطين إنما تحضر الإيه؟ تحضر هذه الأحوال الشيطانية، تحضر وتتكلم بل وتوحي، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قد ترى واحدا فصيحا في محاضرة على الضلال ويأتي بهذه الشبهة وبهذه الشبهة ولسن فصيح في هذا، وإنما الشيطان يتكلم على اللسان ويمده بذلك. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم إيه؟ ليجادلوكم. فهذا الجدال من الشيطان فتحضره الشياطين. لا شك أن مقالة الجهمية وأن مقالة المعتزلة وأن مقالة الأشاعرة وأن مقالة الجبرية وأن مقالة المرجئة كل ذلك من وحي الشيطان، لأنه إذا لم يكن من وحي الرحمن فما بقي إلا وحي الشيطان. فالوحي إما أن يكون من الله سبحانه وتعالى ويعاني العبد على إحقاق الحق من الله عز وجل ويكون مستمد من الوحي، والآخر يوكل إلى نفسه فتسيطر الشياطين عليه ويتكلف، فتراه فصيحا ولكن في الباطل كما أن الشيطان فصيح فيها. فالشيطان يمده ويوحي إليه بالشبهات ويجعل هذا هو الحق الذي لا محيد عنه. ومن قال إن هؤلاء أعطاهم الله عقولا وأحوالا فأبقى أحوالهم وأذهب عقولهم، ومن قال إن هؤلاء أعطاهم الله عقولا وأحوالا فأبقى أحوالهم وأذهب عقولهم وأسقط ما فرض عليهم بما سلب، سلب العقل فأسقط الإيه؟ الفرض، لكن بقي الحال. قيل وهب الله لهم أحوالا، قوله وهب الله لهم أحوالا يعني وإن سلبهم عقولا لكن أعطاهم أحوالا، فهذا كلام مجمل. طبعا شيخ الإسلام لما بنتابعه في رسائله بنجد أن شيخ الإسلام من جهة العبارات بيستفصل إذا كانت العبارة ممكن تحمل نوعا من الإيه؟ من الحق، بيتوقف فيها ويفصل. فإن الأحوال يقول هذا فيه، هذا كلام مجمل، فإن الأحوال تنقسم إلى حال رحماني وحال شيطاني، وما يكون لهؤلاء من خرق عادة بمكاشفة وتصرف عجيب فتارة يكون من جنس ما يكون للسحرة والكهان. طبعا السحرة بيجري الشيطان على أيديهم كثيرا من هذه الخوارق، زي ما أنت دلوقتي بتروح لساحر يقول لك أنت معمول لك عمل، معمول لك معمول لك عمل في القبر الفلاني ومش عارف ايه وعلى كذا وكذا وكذا، وياتي مثلا باناء ليس فيه شيء يريك اياه، لا شيء فيه، ثم يغطيه ولا شيء فيه، ثم بعد ذلك يكشفه فاذا بعمل ايه من الاعمال موجود في هذا الاناء. طبعا لا شك ان هذا خارق شيطاني، انما اعانه الشيطان بذلك. وحدك والله يا شيخ والله رايته ولم يكن هناك شيء موجود، لكن والله رأيت بعيني، وهذا صحيح أنت رأيته، لكن ماذا رأيت؟ ما رأيت حالا رحمانيا وإنما رأيت حالا شيطانيا. فتارة يكون من جنس ما يكون من السحرة والكهان، وتارة يكون من الرحمن من جنس ما يكون من أهل التقوى والإيمان. فإن كان هؤلاء في حال عقولهم كانت لهم مواهب إيمانية وكانوا من المؤمنين المتقين، فلا ريب أنه إذا زالت عقولهم سقطت عنهم الفرائض بما سلب من العقول. وإن كان ما أعطوه من الأحوال الشيطانية كما يعطاه المشركون وأهل الكتاب والمنافقون، فهؤلاء إذا زالت عقولهم لم يخرجوا بذلك مما كانوا عليه من الكفر والفسوق أي قبل ذلك، كما لم يخرج الأولون عما كانوا عليه من الإيمان والتقوى. كما أن نوم كل واحد من الطائفتين وموته وإغماءه لا يزيل حكم ما تقدم قبل زوال عقله من إيمانه وطاعته أو كفره وفسقه، بزوال العقل غايته أن يسقط التكليف. دي يعني القاعدة الخلاصة. فالجنون كالنوم، هل النوم يبدل الحال الحكم؟ يعني رجل كافر فنام نقول خلاص سقط عنه التكليف وتحول من حال إلى حال؟ هو نائم على حاله السابق، نائم على كفره، نائم على فسقه، نائم على طاعته. فكما أن النوم لا يبدل الحكم السابق فكذلك الجنون لا يبدل الحكم السابق. كافر فجن كافر، مؤمن فجن مؤمن. ورفع القلم لا يوجب حمدا ولا مدحا ولا ثوابا، ولا يحصل لصاحبه بسبب زوال عقله موهبة من مواهب أولياء الله ولا كرامة من كرامة الصالحين. لأنه طبعا الكرامة يا إخواني إنما يجريها الله عز وجل على يد من يشاء من عباده، بيكون إبقى إما لإظهار فضل هذا الرجل لتعلق بدين أو لإظهار أمر مشروع. فمثلا الصحابة صاروا على الماء وصار الماء طريقا لخيوله، عمر رضي الله عنه وعلى المنبر يقول يا سارية الجبل الجبل، ويسمعه سارية في أقصى الأرض يسمعه رضي الله عنه. أيضا الصحابة يحصل لأحدهم كما جاء عند البخاري يخرج من عند النبي في ليلة المظلمة فيخرج معه مثل النور، النور هو صاحبه، فلما تفرق تفرق النور مع كل واحد منهما. هذا ليه؟ لبيان أن معالي الصحابة هو الحق وأن الصحابة يعانون لأنهم على الحق، فيكون المقصود من الكرامة إظهار دين. أما المجنون فأي دين على يديه يظهر؟ وأي كرامة تحصل له بسبب إيه؟ مجنون لا عنده من حيثيات الولاية شيء، يبقى كيف تحصل له الكرامة؟ إنما الكرامة لمن يجاهد، وأعظم الكرامة من يغفل عنها الناس. أعظم الكرامة، أعظم الكرامة الاستقامة. أعظم كرامة للعبد أعظم من تسبيح حصى بين يدي، أعظم من مرور على ماء. أعظم كرامة للعبد أن يقيمه الله سبحانه وتعالى على الاستقامة. فالنفس تتحرك بطلب الكرامة، والله يريد منها الاستقامة. بل قد رفع القلم عنه كما قد يرفع القلم عن النائم والمغمى عليه والميت، ولا مدح في ذلك ولا ذم، بل النائم أحسن حالا من هؤلاء. ولهذا كان الأنبياء صلى الله عليه وسلم ينامون وليس فيهم مجنون ولا موله، والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النوم والإغماء ولا يجوز عليه الجنون. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه وقد أغمي عليه في مرضه. وأما الجنون فقد نزه الله أنبياءه عنه، فإنه من أعظم نقائص الإنسان، إذ كمال الإنسان بالعقل، ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل طريق، وحرم ولهذا من الكليات الخمس أو من الضرورات الخمس حفظ الإيه؟ العقل. العقل، فالإنسان ما يعبث بعقله، ولهذا شارب الخمر بيحد في ظهره، نعم، ويضرب ويقام عليه 80 جلدة، الضارب بالصوت، الضارب بالثوب، الضارب بالنعال، كما جاء في الحديث، إذ كمال الإنسان بالعقل، ولهذا حرم الله إزالة العقل بكل طريق، وحرم ما يكون ذريعة إلى إزالة العقل كشرب الخمر، فحرم القطرة منها وإن لم تزل العقل، فما كان كثيره إيه؟ مسكرا فقليله حرام، حتى القطرة، حتى القطرة. طيب واحد يقول لم يذهب عقلي، نقول لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي يزيل العقل، لأنها ذريعة إلى شرب الكثير الذي يحصل به زوال الإيه؟ العقل. ولهذا تحرم القطرة من الضلال. واحد يقول لك ده بدعة صغيرة بس كده، ما في بدعة صغيرة ولا بدعة كبيرة، كل بدعة إيه؟ ضلالة، وكل ضلالة والصغيرة تسلم إلى الكبيرة، والبدع في العبادات هتأتي على البدع في الاعتقادات، وهكذا. فمعظم النار من مستزار الايه؟ الشرع. ولهذا الإنسان لا يتهاون بالمخالفة، لا يتهاون بالنظرة في المعصية، ولا يتهاون أيضا بالتسبيحة في باب البدع. ولهذا الذين يقولون حسنات وسيئات، وإن كان عنده مثلا 10,000 بدعة مش مشكلة، عنده الحمد لله 50,000 حسنة، 10,000 مش مشكلة. فهؤلاء يضيعون ويموهون ويلبسون على الناس دينهم، لكن كل بدعة ضلال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لخطر الأمر كان يخطب كل خطبة محذرا من الايه؟ من البدع. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. مع أنه لا يوجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه مبتدع، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاستقامة، ومع ذلك ما من خطبة إلا ويحذر من الإيه؟ من البدع. لكن حينما الآن تأتي إلى مساجد المسلمين، قل مسجد إلا وفيه المبتدع والمبتدعان، بل والجماعة، ومع ذلك إذا تكلمت في البدع قالوا لك أكثرت من الكلام في البدع، ما عندكم غير البدع. ولهذا تنتشر البدع وتتمكن. متى تتمكن البدع في الناس؟ إذا غفل أهل السنة عن بيان الإيه؟ عن بيان الحق. فالقطرة من المنهي لا بد أن يجتنبها الإنسان. ولهذا الذين يقولون مثلا إيه؟ إحنا نتدرج، اللي بيشرب مثلا علبة سجاير 20 سجارة، يعني نخليله مثلا نقوله في الأول يبقوا 5، وبعدين يبقوا 2، وبعدين يبقوا 1، لا يمكن ينتهي عن هذا أبدا، لا يمكن ينتهي قط. إنما إن قلت له هذا حرام ولا يجوز، ولا السجارة الواحدة، والله يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكذا وكذا، وماذا لو أتاك الموت وأنت على سجارتك، تقيم فيه الجانب الوعظي، هذا قد يتوب إلى الله. وإذا ما تاب ما رخصت له، لأنك لو رخصت له في 5 بأي دليل؟ طيب بأي دليل رخصت له؟ أنت لا ترخص شيء من المعاصي أبدا ولو كان صغيرا، يعني بأي فتوى أنت تقول له اشرب السجارة أو اللي بيشرب خمر تنقله للسجارة بأي دليل؟ الدليل هو النهي، فأنت تنهاه عن ذلك إن استجاب وإلا فقد أديت إيه؟ ما عليك. زي يقول لك إحنا نتدرج مع القوم في تطبيق الشريعة، فإحنا كلنا بنخالف أهو، نحن وهم نخالف ونتدرج جميعا في تطبيق الإيه؟ الشريعة، ينتقل من شيء إلى شيء من شيء إلى شيء، يعني من الديمقراطية إلى الإيه؟ الديمقراطية الغربية إلى الديمقراطية المصرية، ومن الديمقراطية المصرية إلى الديمقراطية السكندرية، ومن الديمقراطية السكندرية إلى الديمقراطية، وهكذا لغاية ما يصلوا إلى الإيه؟ إلى الحكم بغير ما أنزل الله. في النهاية الحكم بغير ما أنزل الله، لكن لأنه لا يمكن يأتي الحكم بما أنزل الله من هذا أبدا، واخد بالك؟ ولهذا احنا قلنا ده إيه؟ هذا استدراج وليس تدرجا، فرق بين التدرج والاستدراج، تدرج والاستدراج. الاستدراج انك تنتقل معصية الى اخرى من معصية الى اخرى وهكذا حتى يزول دينك كلية، زي ما انت شايف كده من حزب سلفي واحد الى كم حزب دلوقتي يزعمون يعني السلفية، الى كم حزب دلوقتي؟ 3-4-5، مع ان المفترض احنا نتدرج من ايه؟ هما قالوا الحزب ده للضرورة، يعني من حزب الى لا حزب، المفترض التدرج هو من حزب الى لا حزب، لكن من 1 إلى 5 ومن 5 إلى 15 يبقى هذا استدراج، هذا ايه؟ استدراج. ولهذا لا ينتهي العمل بهذا. الصوفية طريقة صارت كم؟ صارت طرائق بعدد الأنفاس. المعطلة جهمية صاروا معتزلة وصاروا أشاعرة بعد ذلك وهم أيضا على التعطيل. الخوارج صاروا 20 فرقة. الروافض صاروا مثل هذا العدد. فمعظم النار من مستصغر الشرر، فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببا أو شرطا أو مقاربا إلى ولاية الله؟ كيف يكون هذا؟ سبحان الله. وكيف تكون أيضا المعصية مقربة إلى الله عز وجل؟ كيف تكون المعصية مقربة إلى الله؟ أو يكون العبد مكلفا بأن يحمل الناس على معصية أخف؟ ألهذا نظير في الشرع؟ في نظير في الشرع أن الداعية ممكن ينقل الناس معصية كبرى إلى معصية صغرى؟ يقولوا افعل هذه المعصية؟ لا، إنما يعظه ويبلغه ويبين له. فكيف يكون مع هذا زوال العقل سببا أو شرطا أو مقربا إلى ولاية الله كما يظن كثير من أهل الضلال؟ حتى قال قائل في هؤلاء: هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل، مجانين، إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. فهذا كلام ضال، يعني يقول سر جنونهم عزيز على أبوابه، عزيز على أبوابه يسجد العقل، يعني العقل نفسه يسجد لسر إيه؟ جنونهم. يعني عايز يقول إن هم قد وصلوا إلى الغاية وهم مجانين، العقل نفسه يقف على أبواب جنونهم هذا ساجدا. فهذا كلام ضال، بل كافر يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه. وهذا إخواني من أشد الأشياء، أن الباطل ينقلب عند أصحابه إلى حق ويزين حتى يدافع إيه؟ حتى يدافع عنه. قل هل نبئكم بأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وذاك لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، وده مكمن الانحراف في هذا الباب، أن الناس يظنون أن كل من حصل له كاشف أنه يكون من أولياء الله. ومن اعتقد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين أشد من اليهود والنصارى، فإن كثيرا من الكفار والمشركين فضلا عن أهل الكتاب يكون لهم من المكشفات وخرق العادات بسبب شياطينهم أضعاف ما لهؤلاء، لأن كلما كان الرجل، خلي بالك دي قاعدة بأكتبها، وضحت هذا خطا، لأن كلما كان الرجل أضل وأكثر كان الشيطان إليه أقرب، والعكس طبعا كلما كان الرجل أكثر إيمانا كلما كان الشيطان أبعد عنه. ولهذا النبي كما عند البخاري قال لعمر إيه إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير إيه غير فجك. لكن لابد في جميع مكاشفة هؤلاء من الكذب والبهتان، ولا بد في أعمالهم من فجور وطغيان. خلي بالك، وهذه قاعدة أيضا في خوارق الشياطين، تدبر هذه الخوارق فإن فيها كذب وبهتان وفي أعمالهم فجور وطغيان. لماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك ألا يلتبس الأمر على الناس. ولهذا هؤلاء لابد أن تجد الكذب في إيه؟ في أفعاله، والفجور الكذب في أقواله، والفجور والطغيان في أفعاله. لأن بعض الناس ما يستجيب للنص، إنما ممكن يستيقظ إذا وجد الإيه؟ إذا وجد العمل مخالفا. ولهذا تذكرون في أول أحداث هذه لما قام مشايخ السنة ببيان الحق من القرآن والسنة وكذا، كان الناس لا يصدقونهم كثيرا ويعتقدون أن لا يمكن يكون دول اثنين ثلاثة أربعة خمسة على الحق وكل دول على الباطل. لكن الآن صار كثير من الناس تبين له ضلال من انحرف عن منهج السنة من الجهة العملية ولم يكن من الجهة العلمية، لأنه ظهر كذب كثير وتناقض واضح بين، فجور وطغيان في الأعمال. يعني أمس أنت كنت بتقول أنا أحط إيه الإسلاميون دعوة واحدة وحزب واحد، ولكن إحنا بنكثر الأحزاب من قبيل. اليوم أنت وضعت يدك في يد مين؟ في يد طوائف ليست تنتمي إلى دعوة الإسلام، إلى دعوة الإسلام. طيب بأي بقى دليل وبيان؟ طلع يلا. أنت تركت وضع يدك في من كنت تقول إحنا دعوة واحدة وإن اختلفنا في المنهج، سلفيون والإخوان دعوة واحدة وإن اختلفوا فين؟ في المنهج وكذا، لكن الأمر الآن يقتضي كده. طب والآن أنت مع جبهة الإنقاذ، ها بأي بقى دليل؟ قال لك لأن الإخوان خدوها وما ادوناش حاجة، مشينا معاهم إلى أن وصلوا لكل المناصب، والآن هم يخونون الدولة ولا يعطوننا شيئا. إذا المسألة عندك هي أنهم يعطونك أو يمنعونك، ليست المسألة بقى دعوة وعمل للدين، لما المسألة إعطاء أو إيه أو منع. فيصدق فيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل بايع إمامه على الدنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها إيه سخط. ولهذا صاروا مع حزب الإنقاذ وموافقون على كل شيء إيه في بنودهم، إلا يقول لك إحنا دون عزل الإيه الرئيس، لكن مظاهرات وخلاف والقيام والمطالبة مش عارف بتغيير دستور ولا كذا، كل هذه الأشياء هم وافقوا عليه مع أنهم هم الذين وضعوها بالأمس لعب. فيظهر هذا الفجور والطغيان في أعمالهم، ولهذا يظهر للناس إيه؟ يظهر للناس كذبهم. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزلت عليه الشياطين لابد أن يكون فيه كذب وفجور من أي قسم كان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائض، وحزبه المفلحون، وجنده الغالبون، وعباده الصالحون.
الذي لم يستجيب للنص ولم يقبل ثم استجاب بعد ذلك لما رأى الفجور في الأعمال والطغيان، هل يؤجر وهل يقبل منه هذا؟
الذي يستجيب الآن أو الذي يرجع ويتوب بسبب خلل الأعمال، إن تاب فرجع إلى النص ولو كان سبب رجوعه هو وجود خلف الأعمال فهذا مأجور. أما إن رجع رجوعا عمليا مع اعتقاده أصلا ما يصادم النص؟ يعني الأحزاب حلال، الديمقراطية ما فيش إشكال فيها، كل هذه الأشكال، بس دول لم ينفذوا الديمقراطية تنفيذا صحيحا، هؤلاء كذبوا علينا. فهو على حاله الأول، فهو على حاله الأول. لكن لو إنه سبب مثلا رجع وتاب، قال آه والله، زي أذكر بعض إخواننا أمس اتصل علي، كان أيضا من هؤلاء، فاتصلوا قال يا شيخ جزاكم الله، نسأل الله أن يثبتكم على الحق، والله يا شيخ أنتم منهجكم منهج الصحيح، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، نحن كنا نظن أن في هؤلاء كذا، ولكن تبين لنا الذي قالوه في الإخوان من 30 سنة صاروا هم أشد من الإخوان في ذلك. هذا رجع بسبب ماذا؟ بسبب تناقضهم، لكن رجع بقى إلى الحق، رجع يمدح الحق ويتبع أهله وكذا، هذا مأجور إن شاء الله، هذا مأجور إن شاء الله. لكن يكون على نفس المعتقد وعلى نفس الطريقة، لكن عنده الإشكال في من يطبق الطريقة، هذا على ضلاله وعلى انحرافه كما هو. فمن اعتقد في بل لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين، إما لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك، فمن اعتقد بمثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين، فهو كافر مرتد عن دين رب العالمين. وإذا قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كان من الكاذبين الذين قيل فيهم إذا جاءك، يعني حتى ولو شهد الشهادتين ولو صلى وصام وزكى، لكنه يرى أن هؤلاء هم الأولياء من مجانين ومن عندهم خوارق شيطانية، وأنهم لا يفعلون الفرائض ولا النوافل ومع ذلك أولياء، فهذا من الكاذبين الذين قال فيهم ربنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك 3 جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. فإذا كان طبع على قلب من ترك الجمعة وإن صلى الظهر، فكيف بمن لا يصلي ظهرا ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى؟ إذا كان من ترك 3 جمع طبع الله على قلبه، فما بالك بالذي لا يصلي الظهر أصلا ولا الجمعة ولا كل الصلوات؟ والأشد من ذلك أن يتعبد بذلك، لأن يا أخواني من يقع في النهي وهو يعترف أنه نهي هذا يرجى أن يعود، لكن المشكلة أنك تستدل على النهي من الشرع فيحسن لك عملك. ولهذا كان صاحب البدعة أبعد ما يكون عن التوبة. لماذا؟ لأنه يستدل على فعل هذا من الشرع، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يبقى هو يتعبد، هو إيه؟ يتعبد. ولهذا فرقوا بين رجلين هما مذكوران على ألسنتهم، قالوا هم يريدون أن يبينوا يعني جاهل اللي بتوع الديمقراطية، فالجماعة اللي هم في اللجنة الدستورية، فبقول لك ايه، ولد حتى لما احنا قلنا يعني نضع المادة الثانية او كذا الى اخره، يعني والديمقراطية وغير ذلك، لما ردنا نضع كلمة الشورى، فهم مش عارفين حاجة خالص، فلك يعني ايه الشورى دي؟ منين جايبينها الشورى ديت؟ فده احدهم بيحكي، فقالوا له والله احنا بنقول كده عشان ما يبقاش الناس يتحلل وتحرم وكذا، انما يرجع في ذلك الى الحل والعقد وخلافه يعني. فهل انت ترضى ان الناس تقول على الحرام حلال والحلال حرام؟ قال لا، نحن نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من ان نقول انه نحلل او نحرم، نعوذ بالله. ده مين؟ ده الذي لا يفهم اصلا، هذا الذي لا يعرف ديمقراطية ولا شورى ولا شيء الا بهذا الامر. تعال بقى للذي يعرف، ماذا يقول بقى؟ يأتي على نفس البنود فيجعلها بنودا شرعية جائزة، فيقول السيادة للشعب لا إشكال فيها، لأن النبي يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فيجوز وضع السيد على الإنسان. إيه يعني؟ يبقى السيادة للشعب يعني يجوز إنني أضع مصطلح السيد على الفرد من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسيد المنافق، يبقى بالمفهوم إن غير المنافق ده هذا إيه؟ يبقى خلاص السيادة للشعب محيت من الوجود الآن، لم تعد حراما. هل جرأ على ذلك من كان يضع هذا القانون أولا؟ أبدا. وأما الحريات يقول كده، وأما الحريات في الاعتقاد وخلافه فهذا مفسر بما لا يخالف عادات المجتمع أو ما عليه المجتمع، وهذا مفسر بالمادة الثانية في الدستور اللي هي مبادئ الشريعة. يبقى إذن كل حاجة صارت إيه؟ حلال. فهؤلاء عجزوا أن يستدلوا على هذا الأمر، لهذا أخطر ما يكون يا أخواني إيه؟ أن تأتي إلى المخالفة فتجعل عليها الدليل، فتجعل عليها الدليل. فهذا لو كان قبل مؤمنا وكان قد طبع أو طبع على قلبه كان كافرا مرتدا بما تركه، ولم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض. وإن اعتقد أنه مؤمن كان كافرا مرتدا، فكيف يعتقد أنه من أولياء الله المتقين؟ وقد قال تعالى في صفة المنافقين استحوذ عليهم الشيطان، أي استولى، يقال حاذ الإبل حوذا إذا استاقه. فالذين استحوذ عليهم الشيطان ساقهم إلى خلاف ما أمر الله به ورسوله. يبقى دي قاعدة أيضا، اكتب دي قاعدة. فالذين استحوذ عليهم الشيطان ساقهم إلى خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تزعجهم إزعاجا. فهؤلاء استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وفي السنن عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فأي ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان، استحوذ عليهم لا من أولياء الرحمن الذين أكرمهم. فإن كانوا عبادا زهادا ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهبان الديارات والمقيمين في الكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان وأهل جبل الفتح الذي بأسوان وجبل ليسون ومغارة الدم بجبل قايسون وغير ذلك من الجبال والبقاع التي يقصدها كثير من العباد الجهال الضلال. طبعا ولو زعموا أنهم يحسنون إيه صنعا ويتخلون عن الخلق وينفردون بالخالق ويفعلون فيها خلوات ورياضيات ورياضات من غير أن يؤذن وتقام فيهم الصلوات الخمس، بل يتعبدون بعبادات لم يشرع الله ورسوله، بل يعبدونه بأذواقهم وتواجيدهم من غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة ولا قصد المتابعة لرسول الله الذي قال الله فيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهؤلاء أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان لا من أولياء الرحمن. ولهذا النبي أخواني سد الباب أمام أي عبادة تخترع ليس علي دليل. خطب النبي يوما صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا قائما في الشمس قائم، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظرا أن يقوم فلا يقعد وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. طيب منين جبت هذه العبادة؟ هذا رجل قام وظن أن هذا بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتكلم، نظر كذا ألا يتكلم وألا يستظل وأن يقوم في الشمس وكذا وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فأهدر النبي كل شيء إلا ما كان طاعة فليتم الصوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغار في ذلك واشتد، ولهذا جاء أيضا عند البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا مربوطا بين سريتين، قالوا قال هذا لمن؟ قالوا لزينب يا رسول الله تقوم نشاطها حتى إذا تعبت تعلقت به، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم مشاطه. وعند البخاري لما دخل النبي يوما على عائشة رضي الله عنها فوجد امرأة عندها، فذكرت عائشة من عبادتها ما ذكرت، يعني يا رسول الله دي امرأة كيت وكيت، وظلت ايه تذكر من عبادتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. يبقى قاعدة العبودية، قاعدة العبادة، ضبطها النبي بالله يا أخوان بالاتباع. لهذا نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عبادة النبي وتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. النبي مثلا يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، ولم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذا الطول لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء، إنما كانت أطول صلاة عنده هي صلاة إيه؟ الصبح، ويقرأ فيها من الستين إلى المئة كما جاء في الصحيحين. طيب لو أنا الآن أقوم أصلي بكم إماما في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بأجزاء من جزئين إلى ثلاثة إلى واحد إلى أربعة إلى كذا، أختم ختمة معكم كل أسبوع، طبعا لا شك أنه من لم يتقيد بهذا بالهدي النبوي سوف يقول ما شاء الله، بل يمكن ربما يرحل إلى هنا أناس من أجل فقط العبادة. ولكن أنت عايز عبادة روح للشيخ، لو عايز عبادة، لو عايز تتربى فعلا وين روح للشيخ يربيك. وما شاء الله ما شاء الله يا أخي، الواحد كان بيحس بروحانيات ما شاء الله عجيبة، جزئين ثلاثة أربعة، ده احنا كنا بنلعب. لكن نقول هذا مشروع ولا ممنوع؟ ممنوع أن تفعل ذلك حينا، يعني مرة صلاة مثلا صليت بالأعراف في العشاء، مثلا صليت مثلا بالأنعام في الفجر مثلا مرة، ما في إشكال. لكن أن تجعل ذلك هديا دائما، أعطينا الدليل، دي عبادة وتمرين للأمة، نقول ليس أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا التربية الصحيحة، هم الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم التربية الصحيحة. هات يا الله، النبي قال أفتان أنت يا معاذ؟ طب يقول إحنا نقدر على هذا، نقول تقدر على هذا شيء ومتابعة هدي النبي شيء آخر، لأنك ما واظبت على ذلك إلا وأنت مستحسن هذا، فنخشى عليك الفتنة. أي فتنة وأنا مصلي؟ قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، كما قال الرجل للإمام مالك يا إمام نحن أنا أريد أن أحرم من المسجد، يعني مسجد النبي، بدل ما أحرم من ذي الحليفة المسجد قبل ذي الحليفة بأميال فأحرم من المسجد، يعني يظن أن ذلك أفضل، لأن طبعا ذو الحليفة أقل من إيه؟ من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، الفضل للمسجد وليس لذي الحليفة، وإن كان الإحرام من ذي الحليفة. فأراد الرجل أن يحرم من المسجد، قال الإمام مالك أخشى عليك الفتنة. شوف يا أخواني، شوف يا أخواني بارك الله فيكم، شوف الدين، اعلموا، شوف اعرفوا الدين يا أخوان، ليس من يترخص في الشيء ثم الشيء ثم الشيء ثم الشيء. شوف قاعدة الصحابة هي قاعدة الأئمة، هي قاعدة أصحاب الهدى ومصابيح الدجى. نقل الإمام مالك المسألة من حكم فقه به إن ممكن أنا أحرم قبل الميقات، هات لو أنا أحرمت قبل الميقات صح الإحرام، لكن المسألة مش مسألة بقى إيه فقهية تتعلق بالإحرام قبل وبعد. قال الإمام مالك لكني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. نفس منهج الإمام مالك لما جاءه الرجل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرجل هنا يا أخواني قال استوى يعني بمعنى استولى ودلل على ذلك، وقام في المسجد يناظر الإمام مالك؟ أبدا، ده بيسأل الإمام مالك كيف استوى. فكيف كان جواب مالك؟
استواء معلوم.
الاستواء معلوم، ده انت باهت ايه كده على طول كده سواء معلوم. ايوه كده من اول، طبعا احمر وجهه واطرق في الارض وعلاه الرحضاء، واخد بالك، ثم رفع راسه ثم قال يا هذا، وانت ايه انت معانا بقالك 3 سنين ولسه جاي تقول الاستواء معلوم؟ صح يعني اللي احنا عاوزينه المقطع الاولاني، اللي احنا عاوزينه ده هو المقطع الاولاني، كيف انه ايه تاثر، لانه ان يكون في الامه كيف الاستواء ده باب شر سوف يفتح، وفتح باب الشر كيف الاستواء. اليوم كيف الاستواء، غدا التدليل على انه الاستيلاء، وبعد غد محاربه من يقول باثبات الاستواء على وجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وهكذا. لهذا الامام مالك رحمه الله تعالى لاقى الامر بغايه من الشده، بغايه من الشده، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما قال ما شاء الله وشئت، فقال اجعلتني للنهي ندا، قل ما شاء الله وحده، بينما النبي يترك الرجل يتبول في المسجد وقل لا تقطع عليه بوله، سيبوه يخلص خالص، خلص بوله، لا تقطع عليه بوله في البول، البول النجس، وفي المسجد لا تقطع عليه بوله، تعال يا اخي، تعال يا رجل، ان هذه المساجد لا تصلح شيء من القاذورات، انما هي كذا وكذا وكذا وكذا. معاوية بن الحكم يتكلم في الصلاة كما عند مسلم، من المتكلم آنفا؟ أنا يا رسول الله. قال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من هذا. أما ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى يشتد هذا، ليه؟ لأن هذا فتح باب شر. قال هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. يبقى استعمال الفعل الدل على هذا، استعمال القول الدل على هذا، ولهذا والحمد لله صينة الشريعة لما كان هناك الأسود الذين يحفظون شرعة الله. فأنت اليوم بتصلي بالأجزاء هذه في كل صلاة، ما فعلت هذا إلا وأنت تستحسن هذا الفعل. ولهذا لو اشتددنا عليك لا ينكر علينا لما نقول يا هذا إن فعلك هذا انحراف، فلا ينبغي أن تقول كيف انحراف ونحن نصلي، نقول لك إن الصلاة لا تمنع الانحراف، وإن البدعة، وإن الصلاة لا تمنع البدعة، وإن الصلاة لا تمنع الكفر، وصفا في المبتدع والكافر والمشرك والضال والمنحرف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذن الصلاة ما منعت، الصلاة ما تمنع إلا بشرطها، الصلاة تمنع في شيء منكر نعم، لكن بشرطها، بشرطها بدون نواقض، لكن تصلي على غير هدي، تصوم على غير هدي، تعبد على غير هدي. ولهذا قال العلماء إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. يبقى احنا ننظر إلى إخوان إلى السبيل والسنة، وإن أنت ممكن تطلع تقاتل، تقاتل وتذهب نفسك، وفي النهاية أنت على الضلال المبين وأنت على الانحراف. ولهذا ما رق الصحابة لهؤلاء الخوارج، وإنما قتلوهم قتال رجل واحد. يعني واحد يقول لك أنا إزاي أقتل واحد يصلي، كيف أقتل رجلا يصلي يا أخي وطول الليل يقرأ القرآن؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن استحقاق للقتل، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت أديم السماء. هنيئا لمن قتلهم وقتلوه، يبقى أنت لا يكن في صدرك حرج من هذا، لأنه استوجب القتل بضلاله، كما أن الله سبحانه وتعالى قال الزنة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد ولا إيه تأخذكم به مرافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الإيه الآخر. ولهذا قلب الرجل على السنة قلب قوي، يبقى خير الهدي هدي مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي ضبط قاعدة العبودية بإيه يا إخوان؟ قاعدة العبودية بالاتباع، قاعدة العلم بالاتباع. ولهذا نقول العلم أولا، قبل الجهاد علم، قبل العبادة علم، قبل الدعوة علم، قبل التصنيف وتأليف علم، العلم أولا. فإن كان كل عمل لك بعد علم واتباع ازدان العمل، أما بغير علم فإنه لا فائدة من ورائه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن شهد لهم بولاية الله فهو شاهد زور كاذب وعن طريق الصواب ناكب. يا سلام، من شهد لها أصحاب الخوارق الشيطانية بأنهم من أولياء الله فهو شاهد زور كاذب وعن طريق الصواب ناكب. ثم إن كان قد عرف أن هؤلاء مخالفون للرسول وشهد مع ذلك أنهم من أولياء الله فهو مرتد عن دين الإسلام، إما مكذب للرسول وإما شاك في ما جاء به مرتاب، وإما غير منقاد له بل مخالف له، مخالف له جحودا وعنادا واتباعا لهواه، وكل من هؤلاء كافر. وأما إن كان جاهلا بما جاء به الرسول وهو معتقد مع ذلك أنه رسول الله إلى كل أحد من الأمور في الأمور الباطنة والظاهرة، وأنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته، لكن ظن أن هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هي مما جاء به الرسول ولم يعلم أنها من الشيطان لجهله بسنته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقيقته، لا لقصد مخالفته ولا يرجو الهدى في غير متابعته، فهذا يبين له الصواب. عرفتم يا جماعة؟ عرفتم الفرق بين النوع والعين ازاي؟ خلاص، يبقى اللي من قبل ايه في باب النوع، لو لم يكن الامر قابلا للنوع والعين ما قال الشيخ هنا. واما بقى، واما من كان جاهلا، من كان جاهلا هو يريد الحق لكنه جاهل بهذا، فهذا يبين له الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب. شوف ايه بقى، في كل ما مضى، في كل ما مضى، لكن ظن أن هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هي مما جاء به الرسول ولم يعلم أنها من الشيطان لجهله بسنته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقيقته، لا لقصد مخالفته، ما يقصد مخالفة الرسول، لكن ظن أنه هو ذا الدين ولا يرجو الهدى في غير متابعته، يقول لا أنا خير هدي هدي محمد، لكن ظنه من هدي محمد. ولا شك أن يدل لهم ألسنة يا أخواني، ألسنة سراقة وأحوال خلابة. لما يجي واحد مثلا يبقى قدامه عميد كلية القرآن أو رئيس جامعة الأزهر مثلا، ويقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي يدعو في البرية وفي البحر أجاب، وهذا رجل فلاح ما يدري شيئا، أمي ما يعرف شيئا، قال فهذا يبين له الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب، فإن تاب وأناب وإلا لحق بالقسم الذي قبله وكان كافرا مرتدا، ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله، كما لم تنجو من ذلك الرهبان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الأوثان مع كثرة من فيهم ممن له خوارق شيطانية ومكاشفات شيطانية. يبقى المعين لابد له من توافق شروط وانتفاء الايه؟ شروط العلم، مانع الجهل، شروط القصد، مانع الخطأ، شروط الاختيار، مانع الإكراه، وهكذا. يبقى لابد من توافق الشرط وانتفاء الايه؟ وانتفاء المانع. نعم.
الرجل العالم
الايه؟
الرجل العالم اللي فعل هذا
هل يمكن تكفيره قبل الرد الفعلي؟ لأن هذا يعني يستطيع أن يعلم.
يستطيع إيه؟
الرجل الذي يقول البدوي وهو من أهل العلم.
هذا ما يخفى عليه هذا الأمر. هذا ما يخفى عليه هذا الأمر. هذا يرجع فيه لأهل العلم الأثبات وهم الذين يقولون في هذا. قال الله تعالى فيهم: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف: نزلت في أصحاب الصوامع والديارات. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف أنهم كانوا يتأولونها في الحرورية ونحوهم من أهل البدع والضلالات. يبقى منهم من قال في أصحاب الديار والصوامع ومن قال في أصحاب في الحرورية، وكل هذا من مفردات المعنى التي لا تتناقض، فهي في الحروري وهي في الجهمي وهي في الأشاعرة وهي في الجبرية وهي في كل منحرف زين له انحرافه حتى حسبه حقا. وقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. فالأفاك هو الكذاب والأثيم هو الإيه؟ هو الفاجر. قد يقول قائل: يا أخواني، ما كل واحد يقول هذا، أكيد لو واحد قرأ الرسالة دي ما هو يقول برضو عليكم على مشايخ السنة، ما دول برضو لا يفهمون ولا يفهمون مناطات الشريعة والمناط والأشياء، دول بيفهموا نصوص بس، بيعرفوا نصوصا أو يحفظون نصوصا ولا ينزلونها على الواقع إنزالا حسنا، دول عندهم ظاهرية، دول مأجورون، دول إلى آخره. فقد يقول هذا الكلام ويحسب أنه يحسن صنعا. نقول: الفارق بيننا وبين هؤلاء الكتاب. الكتاب يقول لك: أهل السنة والجماعة قد اختلفوا في مسألة الخروج على الحاكم الظالم، فمنهم من قال لا يجوز، ومنهم من قال لا يجوز، ومنهم من قال إن كانت المصلحة قائمة فيجوز، وإن كانت ما في مصلحة وتحصل مفسدة يبقى لا يجوز. تمام، وانت بقى مفكر انت ايه كده. هو ده الفقه الواقعي، وهذا هو الدقة في الفهم، وكل المناطات فيك انك منحرف عن جادة الصواب. طيب، ما الذي يفرق بينك وبين الكتاب السلفي؟ نقول: يا اخي، كلامك هذا نتوقف فيه من باب يعني الإنصاف، هنقول لك ماشي، هنفترض يعني نتوقف حتى تخرج لنا ذلك من كتاب سلفي معتبر. هات بقى كتاب سلفي، افتح يلا البربهاري، افتح اللالكائي، افتح الخلال، افتح الصابوني، افتح الإسماعيل، وقل وهات أن السلف اختلف على ثلاثة أقوال: منهم من قال، ومنهم من قال، ومنهم من قال. ممكن تفتح عن كتابا؟ أظن ده مطلب شرعي صح، واللي بيطلبه يبقى شباب طاقي نقي ذكي، لأن مطالب شرعية. هم دول الأتقياء فعلا، الأتقياء الأنقياء الأذكياء والأذكياء هم الذين يطالبون بفهم السلف لا بفهم زيد وعبيد. ممكن تجيب لنا ديت؟ الأحزاب انقسم العلماء على ثلاثة أقسام: منهم من قال، ومنهم من قال، ومنهم من قال. طب ممكن تجيب هذه؟ التفرق في الأمة، سميه كده، تفرق الأمة في ثلاثة أقوال، هات كده. يبقى إذن نحن نطالب بالدليل من الكتاب، فهم السلف لما في الكتاب والسنة، نريد فهم السلف، هات كتابا واحد. ولهذا لا تطل الكلام ولا النقاش، ولا النقاش، تجيب كتاب سلفي وتفتحه وتقول ما فيه، إن كان ما فيه الذي تقول فنحن أول الناس اتباعا لهذا الحق. لا يمكن أبدا أقدم فهمي أنا على فهم السلف، ما عند أي واحد في أي عصر من عصور من حق فهو لما فيه كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالأفاك هو الكذاب والأثيم هو الفاجر، كل أفاك أثيم، كذاب، فاجر، كما قال تعالى: لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ومن تكلم في الدين. يا سلام يا سلام إخوان على القواعد. كلام السلف ضرر ضرر. إيه والله يا إخوان بالدال طبعا ضرر بالدال. كلام السلف ضرر وكلام غيرهم ضرر. ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب. حتى ولو ما تعمد الكذب فهو كذاب. لماذا يا أخوان كذاب وهو لم يتعمد؟ لأنه قال بلا علم تخطى. ولهذا من قال على الله بلا علم فأصاب فما حكمه؟ قال على الله بلا علم فأصاب فما حكمه؟ آثم. طب كيف؟ طب ومن قال بعلم فأخطأ؟ مأجور. أجر واحد. فعندنا من قال بعلم فأصاب له أجران، من قال بعلم فأخطأ فله أجر، من قال بغير علم فأصاب وأخطأ فهو مأزور آثم، لأنه تخطى ما أمر به. ولا تقف ما ليس لك بعلم. كلام في الدين، الكلام في الدين يبقى لابد إيه؟ كلام في الدين يبقى لابد فيه من علم. ولهذا ابن القيم قال إيه؟ أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين عن رب العالمين. ومن تكلم في الدين بالعلم كان كذبا. يبقى اللي يقول المسألة فيها ثلاث أقوال وفيها قولين وفيها كذا بدون علم، يبقى هذا اسمه إيه؟ أفاك أثيم، ملبس على الناس يحمل وزر ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. تخيل بقى ما كنت رأس مقالة التعطيل، رأس مقالة التنزيه اللي هي التمثيل، رأس مقالة الجبر، رأس مقالة رأس تزين للناس منهج الخوارج والمعتزلة في ثوب كذا وكذا. وما أكثر هؤلاء الذين يلبسون على الناس، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النبي لما قالت له شبيعة الإسلامية، شوف مما يدل على التلبيس. أمس أنا بقرأ كتاب لسه بفتح الصفحة عن الأولانية، هو عند الحقيقة من فترة عايز بقرأه عشان يعني ما رد عليه فلسه بقرأ، يعني لفت نظري عنوان في الآخر في الفهرس بيقول إن ابن باز رحمه الله تعالى يعني إيه كفر من حكم بالقوانين يعني إيه الوضعية. طبعا معروف ابن باز رحمه الله تعالى، وده وده قال ده 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 يعني آخر كلام له يعني. فقلت نجيب ابن باز عمل إيه. فابن باز لما تكلم عن صدام وكفر صدام وتكلم كلام طويل جدا في بعثية إيه صدام، وأنه مات من هذه البعثية، وأنه لابد حتى تقبل توبته أن يتوب من البعثية وإن صلى وصام وكذا تب من البعثية. وتكلم كل المقال من أول إلى آخر في البعثية، بعثية إيه؟ بعثية صدام. هو بقى ماذا يقول بقى؟ وهذا ينطبق تماما على مبارك وعلى الغذافي وعلى ابن علي وعلى، وظن أنه إنما علق الشيخ التكفير على ماذا؟ على الحكم غير منزل الله. زي اللي قلت من المشايخ كفروا القذافي وكفروا صدام. ايوه كفروا القذافي لماذا وكفروا صدام لماذا؟ لانه حكم بغير ما انزل الله. السؤال بقى يا اخواني، هل بيخفى عليهم الحق في الكلام ومرات كلام الشيخ، ولا يلبسون على الانام؟ يلبسون على الانام. ما الكلام الشيخ وما الكلام هذا؟ وينسف كلام الشيخ رحمه الله تعالى الواضح لأوضح من الشمس في ربيعة النهار، ورده حتى على شيخ ابن إبراهيم، بل وفي بعض المواضع يقول ابن إبراهيم أصلا ما كان يرى لهذا الرأي لكونه تكلم في هذا الرجل في بعثيته. لأن لا شك أن الفكر البعثي كفر. وهذا رجل نشره وتبناه وكذا في وقته الذي حكم عليه الشيخ فيه. يبقى دي مسألة ودي مسألة. مسألة من ينكر السنة ويلبس في القرآن ولكن نشيل قل ويبقى هو الله أحد على طول مسألة، والحكم بغير ما أنزل الله مسألة أخرى. فلماذا تجعل مسألة واحدة؟ هذا من باب التلبيس على ماذا؟ من باب التلبيس على الناس. فما أكثر هؤلاء الملبسين. أنت إذا تبنيت كلاما أو قولا كن صادقا، كن صادقا في استدلالك حتى ولو أنك ضللت الطريق، خليك ضل محترم. قال: ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له سبيعة الإسلامية وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع، فكانت حاملا فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل، فقال لها أبو السنابل ابن بعكك، طبعا دي حديثها في الصحيحين: ما أنت بنكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين. لما رأها يعني قد استشرفت الخطابي قال: لا أنت فين، تلسى عدتك لم تنتهي، عدتك آخر الأجلين، فأنت الآن زوجك مات وأنت وضعتي، لا لك 4 أشهر و10، لأن ده الأبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، بل حللت فانكح. فسمى ذلك إيه؟ كذبا، مع أن أبا السنابل لم يتعمد الكذب لكن أخطأ، فيقال على هذا الخطأ كذب. وكذلك لما قال سلامة بن الأكوع إنهم يقولون إن عامرا، طبعا الصواب إنه تعتد بإيه؟ بوضع الحمل، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، طال أم كسر، فإن لم تكن حاملا وكانت حائلا يبقى تعتد بالإيه؟ بال4 أشهر و10 إذا توفي عنها زوجها، أو ب3 حيض أو ب3 أشهر إذا طلقها، لكنها إذا كانت حاملا بوضع الحمل على طول تنقضي الإيه؟ تنقضي العدة. ولهذا لو واحد ذهب بزوجته إلى الطبيبة لتضع الليلة وراح عند الطبيبة ونزل يجيب الإيه؟ العلاج لها فصدم فمات، فولدت امرأته في اللحظة، خلاص خرجت من العد، خرجت كده من العد، يعني ممكن تتزوج زوجا آخر يأخذها من العيادة ويطلع بها. صح ذلك؟ طالما وضعت خلاص يصح ذلك. وكذلك وبعدين أصي على غنم الإيه؟ غنم هذا وغرم هذا. ما هو لو إنه أيضا زوجها حملت الليلة ومات الزوج هتبقى كام؟ 9 أشهر. وكذلك لما قال سلمة بن الأكوع إنهم يقولون إن عامرا قتل نفسه وحبط عمله، فقال: كذب من قالها، إنه لجاهد مجاهد. لما عامر بن الأكوع في يوم خيبر وهو يقاتل فجاء سيفه إيه؟ فارتد عليه فجرح فمات، فقال الصحابة: حبط عمله. قال الصحابة إيه؟ حبط عمله عامر بن الأكوع. فلما بلغت المقولة إلى سلمة أخيه حزن حزنا شديدا وقال: يا رسول الله إن الصحابة يزعمون كذا وكذا. فقال: كذب من قالها، إنه لجاهد مجاهد. ودي من أدلة أهل السنة في أن من قتل نفسه أو فجر نفسه ولو تحت أي بند من البنود فإنه قاتل لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد الحكم العام إنما رد الحكم الخاص، ما قال لا من قتل مطلقا فإنه يكون كذا وكذا، إنما عين. قال لا. ليه؟ لأنه وجد مانع وهو الخطأ، فإنه لم يقتل نفسه عمدا إنما قتل نفسه إيه؟ خطأ. فبقي الأمر على ما تقر عند الصحابة. كيف تقر عند الصحابة إنه من يقتل نفسه حتى ولو كان في الجهاد يبقى حبط عمله؟ فهذا المتقر عند من؟ عند الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد على الصحابة إنزال هذا الأمر على مين؟ على المعين هذا، لوجود مانع ألا وهو مانع الخطأ. أما من قتل نفسه وفجر، ولهذا يا إخواني، ولهذا علماءنا ماذا قالوا؟ قالوا والله لو طلع واحد فجر نفسه بفتوى عالم أو علماء وهو لم يسمع عن خلاف هذا وهو يرغب في الخير فأفتوه بهذا وقالوا له لو قتلت نفسك الآن وفجرت نفسك من أجل أن تحدث النكاية بالعدو كذا فإنك من أعظم الشهداء وكذا، فتحركت نفسه لذلك وفعلا قتل، قالوا هو ليس شهيدا ولكنه لا يأثم على ذلك بل يرجى له الخير. ده مين؟ ده الذي لم يسمع كلام علماء آخرين، أخذ الفتوى من فم الشيخ وطلع مباشرة. أما من سمع إن هذا لا يجوز ثم تعدى ذلك فإنه آثم، لأنه لو توجد حالة واحدة في الشريعة أبدا إنه الإنسان يقتل نفسه تحت حساب من أسباب. وده يأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه في رسالة الإنغماس في العدو، لأن البعض يستدل بحالة الإنغماس على جواز إيه؟ على جواز ذلك. وكان قائل ذلك لم يتعمد الكذب فكان رجلا صالحا، وقد روي أنه كان أسيد بن حضير لكنه لما تكلم بلا علم كذبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو بكر وابن مسعود وغيرهما. طب قد يقول قائل طيب لماذا لم يأثم هذا؟ النبي قال اكتفى بأنه قال كذبا، لماذا لم يؤثم؟ وانت من قليل قلت إنه من قال بغير علم فأخطأ فأصاب فإنه آثم. قول يا حشيش تكلم بعلم، ده الحالة الثانية بقى، تكلم بعلم ولكن أخطأ. فابو السنابل بنى على إيه؟ على النص الأربعة أشهر وعشر، ودول بنوا على إيه؟ ولا تقتلوا أنفسكم من قتل نفسه بحديدة فهو كذا، يبقى ده بنى على نص. هذا بنى على مين؟ على نص. وقد قال أبو بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما يفتون فيه باجتهادهم، إن يكون صوابا فمن الله وإن يكون خطأ فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. فإذا كان خطأ المجتهد المغفور له هو من الشيطان، خلي بالك، فكيف بمن تكلم بلا اجتهاد يبيح له الكلام في الدين؟ فهذا خطأه أيضا من الشيطان مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب. يبقى ده بيزيد إيه؟ أنه يعاقب عليه. يا سلام يا أخواني. ولهذا لو كلامنا في الدين توقف على النص، فما جاء به النص تكلمنا به وما لم يأتي به النص توقفنا، لحصل خير عظيم. والمجتهد خطأه من الشيطان وهو مغفور له، كما أن الاحتلام والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو مغفور له. يا سلام، شوف القياس، كون من الشيطان شيء وكون الإنسان يغفر له أو لا يغفر شيء آخر، بخلاف من تكلم بالاجتهاد يبيح له ذلك. ولهذا اللي يقول لك إيه بقى، اللي يجي يقول لك والله إحنا بنرد على الجماعة اللي بيجرحوا وأسقطوا علماء الأمة وأسقطوا مش عارف إيه أو إلى آخره، ويأتون بعبارات بقى، عبارات مثلا الطبري أو عبارات الذهبي أو عبارات غيره من العلماء، ولو أن كل إمام ترك لخطأ وقع فيه فما بقي لنا أحد إلى آخره، يعني مثل هذه العبارات المتنوعة ويريدون إسقاطها على واقع معين. نقول أولا أهل السنة ما يسقطون عالما قط من علماء السنة، بالعكس، ده من أراد إسقاط عالم من علماء السنة المعروفين كان ذلك دليل زيغه. الذي يريد أن يسقط شيخ الإسلام أو يسقط ابن عبد الوهاب أو يسقط أحمد أو يسقط مالكا أو يسقط ابن باز أو يسقط العثمانيين ممن علم علمه وفضله لخطأ لاثنين لثلاثة العشرة، هذا ضال فعلا، وده دليل زيغه. أما كلام العلماء فمبني على هؤلاء الأئمة المجتهدين. لو أن كل عالم كل مجتهد ممن له ذاك الفضل العظيم هتسقطه لخطأ، هذه جناية. ليه؟ لأنه ما في إمام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يوجد إمام من أئمة المسلمين لا أبو حنيفة ولا غيره يتعمد مخالفة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يكتئب فيخطئ، هتسقطه؟ لا، حتى ولو كان في العقيدة، حتى ولو كان في العقيد، حتى ولو كان الخطأ في العقيد، طالما باجتهاد في مسألة غمضت عليه وتحرى الحق ودل عليه، زي ابن خزيمة لما بيرد حديث الصورة بأدلة ببيان، ولكن لم يتابع على ذلك وعد من زلات رحمه الله تعالى، لكن لا لم تسقط إمامته، لأنه لما رد حديث الصورة ما رد حديث الصورة على طريقة الجهمية، إنما رد لأن الحديث عنده لم يثبت على صورة الرحمن، وبين علله رحمه الله تعالى، فقد يخفى عليه النص أو النص عنده وصل لكنه ليس بثابت عنده. كيف نسقط ابن خزيمة ولا نسقط ابن تيمية ولا نسقط أحمد لخطأ أخطأ بخلاف من أصر البدعة وعرضت عليه السنة فأباها وأعرض عنها، وليس معروفا برد على أهل الأهواء وبنشر السنة، فهذا لا يأخذ حكم هذا. ما قال الأئمة ولو أن كل واحد، إنما قالوا أن كل إمام، ما قالوا أن كل واحد، يبقى خلاص تبقى نفس المسألة أنا سأجريها على المعتزلة وعلى الجهمية وعلى الأشاعرة وعلى كذا، لكن لا، دول في الأئمة المعروفين. قال تعالى، قال رحمه الله تعالى بخلاف من تكلم بالاجتهاد يبيح له ذلك، فهذا كذب آثم في ذلك، وإن كانت له حسنات في غير هذا، فإن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحي بحسب موافقته له، ويطرد بحسب إخلاصه لله وطاعته له. يا سلام، هذه قاعدة أيضا، فإن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحي إليه بحسب موافقته له، فإن كان يوافقه 50% يبقى تلبس الشيطان عليه 50%، أكثر أكثر، أقل أقل. أما أولياء الرحمن الذين يبنون أمورهم على العلم فيطرد الشيطان عنهم بحسب إخلاص الواحد لله واتباعه إيه؟ لشرعه. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يا سلام، وعباده هم الذين عبدوه بما أمرت به رسله. عبادي طبعا، عبادي ده لفظ عام، الكافر عبد لله والمسلم عبد لله، لكن ده عام مخصوص. طب عام مخصوص، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ أه؟ أه؟ أحسنت أحسنت، الإضافة، الإضافة، إن عبادي، فدي هنا تقتضي التشريف. ليه؟ ليس لك عليهم سلطان، والله ما يحفظ إلا من أضافهم إلى نفسه إضافة تشريف. وعباده هم الذين عبدوه بما أمرت به رسله من أداء الواجبات والمستحبات، وأما من عبده بغير ذلك فإنه من عباد الشيطان لا من عباد الرحمن. قال تعالى ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان، بل قد يظنون أنهم يعبدون الملائكة أو الصالحين كالذين يستغيثون بهم ويسجدون لهم، فهم في الحقيقة إنما عبدوا الشيطان وإن ظنوا أنهم يتوسلون ويستشفعون بعباد الله الصالحين. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت وليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فإن الشيطان يقارنها حينئذ حتى يكون سجود عباد الشمس له وهم يظنون أنهم يسجدون للشمس وسجودهم للشيطان. ولهذا نهينا أن نصلي في هذا الوقت وإن لم يكن لنا مقصد في هذا، فلا يجوز الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروب الشمس حتى لو ما توافر قصد الايه؟ القصد الذي كان عند هؤلاء، لأن نهي عن المشابهة نهي عام ولا يتوقف على القصد. وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبا من الكواكب ويسجدون له ويناجون ويدعونه ويضعون له من الطعام واللباس والبخور والتسبيحات ما يناسبه، كما ذكره صاحب السر المكتوم المشرقي وصاحب الشعلة النورانية البوني المغربي. فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقضي لهم بعض الحوائج، ويسمون ذلك روحانية الكواكب، ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل عليهم. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذي أنزله، وهو الكتاب والسنة اللذين قال الله فيهما: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب، ده القرآن، والحكمة السنة يعظكم به. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين بعد فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وده طبعا يا إخواني خلاصة دعوة الرسول. لماذا أرسل الله الرسل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا خلاصة دعوة الإيه؟ الرسل. أتى بقى الحكم أو ما أتى الحكم، هذه مسألة أخرى. فكيف يذهب كل هذا في سبيل تحصيل الحكم؟ يبقى هذه دعوة على غير منهاج النبوة. الله ما أرسل الرسل ليحكموا، أرسل الرسل يتلون الآيات ويزكون الأمة ويعلمونها الكتاب والحكم. هذه الغاية التي لم يقصر فيها أي نبي من الأنبياء. ولهذا يحكم النبي أو لا يحكم، يتبعه الناس أو لا يتبعونه، دي مسألة قد تكون وقد لا تكون. أما مسألة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لم يقصر فيها نبي واحد من الإيه؟ من الأنبياء. فمن أعرض عن هذا الذكر وهو الكتاب والسنة قيض له قرين من الشيطان من الشياطين، فصار من أولياء الشيطان بحسب ما تبعه، وإن كان موليا للرحمن طارة أو للشيطان أخرى كان فيه من الإيمان وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن، وده الفاسق العاصي، وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما والى فيه الشيطان، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، والأغلف قلب يلف عليه غلاف، كما قال تعالى عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. وقد تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه. وقلب منكوس فذاك قلب منافق، وقلب فيه مادتان: مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق، فأيهما غلب أو غلب كان الحكم له. غلب من مادة النفاق ومادة الإيمان، اللي هو بنسميه مؤمن ناقص الإيمان. هذا طبعا في النفاق العملي وليس في النفاق الاعتقادي، وقد روي هذا في مسند الإمام أحمد مرفوعا، وفي الصحيحين عن النبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب يكون فيه شعبة نفاق وشعبة إيمان، فإذا كان فيه شعبة نفاق كان فيه شعبة من ولايته وشعبة من عداوته. ولهذا يكون بعض هؤلاء يجري على ذي خوارق من جهة إيمان بالله وتقواه تكون من كرامات الأولياء، وخوارق من جهة نفاقه وعداوته تكون من أحوال الشياطين. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه، يبقى ضل على إيه؟ على علم. والضالون الذين يعبدون الله بغير علم. فصار الناس ثلاثة أقسام لا رابع له: قسم عالم فعامل وهم المنعم عليه، قسم عالم ولم يعمل وهم المغضوب عليه، قسم عامل ولم يعلم فهم الضالون. إذن عادت الأوصاف إلى العلم والعمل. أما المنعم جمعوا بين الاثنين بين العلم والعمل، وأما المغضوب عليهم تركوا العمل، وأما الضالون تركوا العلم. لهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه منين؟ من اليهود. ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من الايه؟ من النصارى. ضلال العابد في شبه من النصارى، ضلال العالم في شبه من اليهود. وضلال العالم إنما يكون بأمرين: واحد، كتمان حق. اثنين، تلبيس بباطل، إما يكتم كلية وإما يلبس بينه وبين الباطل. يلبسون الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى التلبيس والإيه؟ والكتمان. وهذا الذي عند إيه؟ عند اليهود. فمن اتبع هواه وذوقه ووجده مع علمه أنه مخالف الكتاب والسنة فهو من المغضوب عليهم، وإن كان لا يعلم فذلك من الضالين. نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. إن شاء الله رسالة لأتيكم بعد صلاة المغرب، وستكون رسالة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل بعد المغرب إن شاء الله. وتفضلوا الأكل فوق، يوجد الأكل فوق، تفضلوا.